الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. أما بعد، نستعين بالله سبحانه وتعالى ونتوكل عليه ونستهدي به، ونستفتح المجلس السادس من مجالس سلسلة الأمة بين احتلالين، الاحتلال المغولي والاحتلال الصليبي. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير والسداد. ربما يعني أشرت سابقا أن هذه الحقبة حقيقة تجميع الخلاصات منها وترتيبها أمر ليس بالسهل، مصادر التاريخية كثيرة ومتشعبة، والأحداث يعني كثيرة ومترامية الأطراف على الخارطة. وإحنا ترى يعني يمكن تلاحظوا وستلاحظون بإذن الله تعالى في حلقات في الحلقة هذه والقادمة كذلك، يعني في عناية بقضية الجغرافيا مع التاريخ، وقضية الجغرافيا لفهم البلدان الإسلامية مهمة جدا، بعيدا عن مادة الجغرافيا اللي في المدرسة، بس أقصد فهم المواقع وال يعني ما يتعلق بهذه المواقع من تاريخ، من رموز، من أعلام، مهم جدا جدا. والعلماء، علماء المسلمين، اعتنوا به كثيرا. ولذلك احنا مثلا عندنا كتاب هنا سبق أني عملت فيه عدة دروس ما أكملت هذه السلسلة وإن شاء الله سأكملها، اللي هو الأمصار ذوات الآثار للإمام الذهبي رحمه الله. كتاب جميل جدا ورائع. الأمصار، أمصار هذه البلدان، ذوات الآثار، ما يقصد الآثار الحسية زي ما احنا نقول الآثار الآن، وإنما يقصد الآثار العلمية، آثار علاقة هذه الأمصار بالإسلام. ويعتني بأسماء العلماء، من الذي بدأ العلم في هذه البلدة، من هم أبرز العلماء في هذه البلدة، ويعتني بها على يعني على مر التاريخ. جميل جدا، وتفهم أشياء كثيرة. علماء الحديث يهتمون بقضية البلدان جدا جدا يهتمون بها. ولذلك افتح مثلا أي كتاب من كتب التراجم في علم الحديث، الجرح والتعديل، وحتى في التي أوسع منها مثل سير أعلام النبلاء، لازم تجد أنه يقول لك أين سكن، صح ولا لا؟ أين سكن مثلا، حتى يعتنون مثلا الدمشقي نزيل بغداد، الكذا، يعتنون بهذه القضية جدا. وأصلا لن تفهم التاريخ بشكل جيد إلا إذا فهمت المواقع وما يتعلق بها. طبعا إذا فهمت ما هو أعمق من ذلك وما يتعلق بخصائص المواقع، خصائص البلدان من حيث حتى أهمية الموقع وما إلى ذلك، ترى تفهم أشياء كثير. يعني مثلا لاحظتوا إحنا في سلسلة صلاح الدين أيوبي، في سلسلة الأمة بين احتلالين، العلاقة بين مصر والشام، صح ولا لا؟ هذا لها ارتباط بالموقع الجغرافي. وأنه ترى الحملة الصليبية الخامسة اللي تكلمنا عنها في اللقاء الماضي، قرر الصليبيون لأول مرة أن يبدأوا بغزو مصر قبل الشام. ليش؟ قالوا هم صلاح الدين الأيوبي لم يتمكن من فتح الشام إلا بعد أن أخذ مصر، ونحن سنفعل مثله، لا نستطيع أن نحرر بيت المقدس بنظرهم، بيت المقدس الذي استرده المسلمون، إلا إذا سيطرنا على مصر. طب إيش هذا الترابط بين مصر والشام؟ طب هل هذا الترابط فقط في تلك المرحلة، أم هو ترابط مرتبط بالجغرافية بحيث أنه على مر التاريخ سيكون هناك علاقة بين البلدين؟ مثلا حلب في التاريخ، خاصة هذه المرحلة اللي نتكلم عنها، واضح أنها هي منطقة استراتيجية، ولها اللي يعني يسيطر عليها في علاقة بشمالها اللي هو ما يتعلق بكانت منطقة سلاجقة الروم، ها، وهي يعني خلينا نقول مفتاح الدخول لبلاد الشام. وعندك الساحل اللي هو كان محتل من الصليبيين، له ارتباط بحلب. وعندك بلاد الجزيرة اللي هي على حدود الموصل تقريبا، وما بعد الفرات، الرقة، ما إلى ذلك، هذه أيضا لها يعني ليست بعيدة جدا. طيب ليش في دائما حرص على منطقة حلب؟ هل هي على مر التاريخ ستكون كذلك، هي مهمة، لها ارتباط؟ فهمتوا الفكرة؟ فالاهتمام بقضية الجغرافيا والبلدان وقيمتها وما كان فيها من علماء وما كان فيها من آثار وما كان فيها، هو أمر مفيد ومهم، يعين على فهم التاريخ بشكل جيد، ويعين على فهم العلوم حتى الإسلامية بشكل جيد. بما أني ذكرت ذلك، دعوني أبدأ سريعا يعني ببعض الأمثلة من كتاب الأمصار ذوات الآثار، وله ارتباط عموما بالسلسلة. فمثلا يقول الذهبي رحمه الله تعالى عن نيسابور. نيسابور الآن موقعها في شرق إيران، جاء
جيد، شرق إيران نيسابور يعني يعني قريبة من حدود أفغانستان جيد، ولكنها يعني شرق إيران على ربما شرق مرتفع قليلا نوعا ما. طيب ماذا يقول عنه؟ يقول عن نيسابور دار السنة والعوالي، دار السنة والعوالي، صارت بإبراهيم بن طهمان، صارت يعني ترى نيسابور، فهمت الفكرة؟ يعني هي ترى مدينة بس ترى إنما أخذت اعتبارها عندنا بإبراهيم بن طهمان اللي هو يعني أحد العلماء اللي أسسوا فيها، صارت بإبراهيم بن طهمان وحفص بن عبد الله ثم يحيى بن يحيى، تعرفوا يحيى بن يحيى النيسابوري، وإسحاق بن راهوي أو الراهوي أو محمد بن رافع، عبد الرحمن بن بشر، عبد الله بن هاشم، والذهلي، وأحمد بن يوسف، ومسلم اللي هو إمام مسلم، مسلم الحجاج النيسابوري، وإبراهيم بن أبي طالب، وأبي عبد الله البوشنجي، ثم بابن خزيمة وأبي العباس السراج وابن الشرقي وخلائق، وما زال يرحل إليها، وآخر شيوخها المؤيد الطوسي، إلى أن دخلها التتار ثم مضت كأن لم تكن. شوف كيف مهمة جدا في فهم في الارتباط بين الجغرافي والتاريخ، بس لاحظ كيف حتى حساسية مرحلة التتار، ثم دخلها التتار ثم مضت كأن لم تكن، مضت كأن لم تكن. طيب بعدين قال طوس، طوس طبعا بجوار نيسابور، وهي اللي كان فيها أبو حامد الغزالي رحمه الله. ثم مروا، مروا تتذكروا أخذناها في خير القرون، وين كانت؟ أي طبعا هي تعتبر شرق إيران بس وين الآن؟ ها تركمانستان، نعم في بلاد تركمانستان اليوم. مروا يقول لك بلد كبير من أقاصي خراسان. طبعا يا جماعة خراسان كم يمر عليكم؟ خراسان خراسان خراسان، صح ولا لا؟ طب وين خراسان هذه؟ وين حدودها؟ هذه مهمة جدا، وطبعا راح يجينا بعد إن شاء الله إن يسر الله اليوم في حركة التتار وانتقالهم إلى بلاد المسلمين. ترى في إيش ممكن نسميه أقاليم، اللي هو الإقليم اللي يجمع البلدان الكبيرة والكثيرة، ترى انتقلوا من إقليم إلى إقليم، من إقليم إلى إقليم. جيد، الحين المغول هذول التتار وين كانوا؟ في منغوليا والصين. جيد، هم سيطروا على الصين، بكين نفسها عاصمة الصين الآن كانت تحت جنكيز خان وقت ما انطلقوا. جيد، طب هذا الآن الإقليم الأول هو ما يتعلق بالصين. إيش اللي بعده بعد الصين؟ تيجي بلاد تركستان اللي هي الآن تحت حدود الصين، اللي فيها الإيغور وال يعني، وهذه طبعا فرصة انه احنا نذكر انه هذه يعني مأساة عظيمة من مآسي المسلمين اليوم ومنسية، ملايين من المسلمين تحت اضطهاد شديد، تحت قمع لتغيير يعني خلنا نقول الجذور الدينية في تلك المنطقة، وهي منطقة عريقة ترى في تاريخ المسلمين. هذا هي تركستان، اليوم تسمى تركستان الشرقية، هذا إقليم ثاني. جيد، وبعد طبعا يدخل فيه، يدخل في إقليم تركستان في التاريخ بلاد أو أجزاء من بلاد قرقيزستان اليوم. جيد، بعدين يجي إقليم بلاد ما وراء النهر. احنا كنا شايفين لما نقرأ تاريخ المسلمين نحس ما وراء النهر إيش؟ آخر شيء، خلاص ما عاد في شيء وراء ما وراء النهر، ها لأنه وراء النهر خلاص ما عاد في شيء، هذا آخر إقليم. لا، أنت لاحظ أنه الصين ثم تركستان ثم ما وراء النهر. جيد، وهذا حيأثر في حركة أصلا المغول إلى بلاد المسلمين. ما وراء النهر هذا اللي هو إيش المقصود بالنهر لما يقولوا ما وراء النهر؟ نهر جيحون. نهر جيحون الآن وين موجود؟ نهر جيحون الآن موجود على حدود أفغانستان وطاجكستان، يعني شرق أفغانستان. واضح؟ شفتوا أفغانستان؟ حدودها الفاصلة بينها وبين طاجكستان هي النهر هذا، نهر جيحون، طبعا يمتد إلى الشمال إلى أوزبكستان وإلى الجنوب. جيد، هذا النهر، فخلاص بلاد ما وراء النهر. وين حدود بلاد ما وراء النهر؟ النهر الثاني اللي هو إيش؟ سيحون. وين الله يعينكم شباب، بعد بعدين في المونتاج توضيح الأنهار والحدود طيب إقليم ما وراء النهر معايا ولا ضيعته؟ ولا أرجع لكم الأمور تمام ولا ضيعته؟ ها محمد واضح أنه ها الأمور تمام. طيب إقليم ما وراء النهر هذه حدوده، بعدين يجي إيش ما إيش اللي قبل النهر؟ هذا ما وراء النهر. إيش اللي قبل النهر من بلادنا إحنا المسلمين؟ خراسان، تيجي هنا بلاد خراسان. جيد، بلاد خراسان فيها أفغانستان، يمكن أجزاء شوية من باكستان، فيها من أوزبكستان شوية، فيها من تركمانستان شوية، هذه كلها بلاد خراسان. جيد، بعدين بعد بلاد خراسان تجي إيش؟ بلاد فارس. طبعا فارس كانت عندهم قريبة من الخليج العربي، ما تشمل إيران كلها، أما أجزاء كبيرة من إيران هي من خراسان. جيد، يعني مثلا نيسابور من بلاد خراسان، واضح يعني. فجزء كبير من بلاد إيران اليوم هي كانت من بلاد خراسان سابقا، اللي هي شرق إيران. وبعدين تجيك بلاد فارس جهة الخليج العربي، وفوق تجيك عاد بحسب، هنا تختلف التسميات، بعضهم يسميها عراق العجم. عراق العجم تعتبر غرب إيران الآن وجنوب أذربيجان، وبعضهم يسميها بالمناطق، بلاد الري وبلاد همدان وبلاد الران. ها، وبعدين تجينا العراق. عاد اللي مستوعب مستوعب، بس هذه ترى تحل أزمة الواحد يتصور لما يعني لما يقرأ في التاريخ، بعدين خراسان فتوحات كذا ما وراء النهر، حتى العلماء طبعا هذه كل واحد، هذه الآن أقاليم، بس أقاليم المدن، بعدين لازم تعرف كل مدينة وين في أي إقليم. ها، بعدين لما تقول البخاري تمام خرج من بخارة وهاجر إلى مثلا مكة، وبعدين أو سافر إلى رحل إلى مكة، ثم تعرف إيش الرحلة، وين كانت، كيف، إيش قطع من البلدان، هذه كلها مهمة جدا مفيدة. الشاهد يقول الذهبي في الأمصار، يقول مرو بلد كبير من أقاصي خراسان، خلاص هذا في آخر خراسان من جهة الشرق، خرج منها أئمة، وكان بها بريدة بن الحصيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفة من الصحابة. تخيل شو اللي وصلهم مرو، ثم عبد الله بن بريدة ويحيى بن يعمر وعدة من التابعين، ثم الحسين بن واقد وأبو حمزة السكري وعبد الله بن المبارك والفضل بن موسى وأبو تميلة وعلي بن الحسين بن شقيق وعبدان بن عثمان وأصحابهم، ثم نقص ذلك في المئة الرابعة ولم ينقطع إلى خروج التتار وفرغ ذلك. شوف كيف محورية مرحلة التتار، ها؟ إنه حتى في الجانب العلمي كان بدأ كذا ونقص ثم قال وفرغ ذلك بعد التتار. طبعا وذكر بلخ، وذكر آخر بلد أذكرها بخارة، قال نزلها عيسى بن موسى غنجار. طبعا بخارة تعتبر في أي بلاد، في أي إقليم من الأقاليم اللي قلناها، ما وراء النهر، بخارة ما وراء النهر. جيد، نزلها عيسى بن موسى غنجار وأحمد بن حفص الفقيه ومحمد بن السلام البيكندي وعبد الله بن محمد المسندي وأبو عبد الله البخاري وصالح بن محمد جزر وأصحابهم، وما زال بها صبابة، بقي فيها بقايا من العلم حتى دخلها العدو بالسيف اللي هو التتار. أيضا لاحظتوا كيف التاريخ تغير، الجغرافيا تغيرت. طبعا ذكر البلدان، ذكر سمرقند، الشاش. شوف يعني جيد الجغرافيا من الناحية العلمية، يقول لك الشاش هي آخر بلاد الإسلام التي بها الحديث. فيعني الكلام لو بستطرد يعني ما راح نخلص، بس هذه يعني كذا مدخل من المداخل. احنا يمكن تعودنا في هذه السلسله كل حلقه ناخذ لنا مدخل. مره في المدخل الماضي كان ايش؟ الدليل من القران على اهميه علم التاريخ. الدليل من القران على اهميه علم التاريخ، قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض، وذكر ابن عاشور ان من جمله امتثال قول الله فسيروا في الارض قراءه التاريخ، لانه هذا السير في الارض نوعان، حسي ومعنوي، الحسي بالجسد والمعنوي بقراءة التاريخ لمعرفة أحوال الأمم، فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، إنه هذا امتثال. جيد، فهذه نقطة مهمة جدا. طيب لعلنا تعللنا عن زحمة الموضوعات اليوم بهذه المقدمة، نفسح قليلا من المجال النفسي حتى ننطلق إلى الله يعين مشوار طويل ورحلة شاقة. طيب احنا كنا في دمياط، صح؟ كنا في دمياط. دمياط احتلها الصليبيون سنة 616، صح؟ 615 يمكن احتلوها، 614 بدأت الحركة الصليبية اللي هي الحملة الصليبية الخامسة، وكان أمرا صعبا. وذكر أكثر من مؤرخ أنه أشرف الإسلام على خطة خسف التتار أو المغول من المشرق والصليبيون من المغرب. مين اللي بدأ أول؟ الصليبيون هم الذين بدأوا. طبعا احنا قلنا يا جماعة الخير انه ترى هذا كان ايضا مصحوبا بمصيبة اخرى في تلك المرحلة التاريخية، وهي ايش؟ لا مصيبة احتلال، مصيبة احتلال بالضبط، اللي هو حركة الصليبيين او النصارى او الفرنج في الاندلس في نفس تلك المرحلة، يعني من بعد 609 هجري. من 609 هجري احنا طبعا 614-15 نفس المرحلة. من تلك المرحلة طبعا ايش كان في 609؟ كان في معركة العقاب. هذه المعركة انتصر فيها الصليبيون على المسلمين الموحدين، جيد؟ مع انه انا استغرب صراحة انه كتب التاريخ التراثية يعني يذكر في تلك المرحلة انه انتصر المسلمون، مع ولكن ينبه انه ايش وكثر فيهم القتل. لكن لما تنظر في يعني يمكن ما استقصيت يعني، بس انه بعض الكتب تذكر هذه القضيه. لكن هي هذه المعركه معروفه بانها كانت من اسباب سقوط الاندلس، من اسباب سقوط الاندلس بعد قرون. لكن تلك المعركه كانت واحده من المحطات الفاصله في تاريخ الصراع في الاندلس بين المسلمين وبين النصارى. معركه كانت كاسره للمسلمين. لاحظ متى صارت؟ بنفس المرحله اللي صارت فيها الحملة الصليبية الخامسة. وذكرنا ترى عن بعض الباحثين أنه ترى مما شجع البابا على أن يرسل الحملة الصليبية الخامسة إلى بلاد مصر والشام هو انتصاره في الأندلس، انتصار الفرنج في الأندلس. وفي نفس الوقت خرج التتار من المشرق، يعني ما فيه يعني خلاص ما خلص ما بقي شيء، انتهينا ما بقي شيء يعني. نكمل أحداث دمياط بعدين نرجع للتراجم اللي تركناها، العادل وابن الحرستاني وإذا كان في واحد اثنين ولا نبدأ فيهم. لا نكمل دمياط. طيب في كتاب تاريخ الحروب الصليبية لطقوش ذكر ذيول سقوط دمياط، سقط دمياط على أيدي الصليبيين، ما الذي ترتب على ذلك؟ يقول مما ترتب على ذلك أنه تم إرسال رسل إلى الخليفة العباسي، الحقنا دركنا خليفة المسلمين تسوي شيء، ارسل لنا جيش حاجة، ما صار شيء كالعادة. صار في تحرك إلى الشام عشان يصير في مشاغلة للفرنج في بلاد الشام. تذكروا لما كلم المعظم كامل، كلم المعظم روح الشام أشغل الفرنج هناك، خلاص دمياط سقطت. بالفعل صار في مشاغلة، وهذه المشاغلة نفعت بمعنى أنه صار في تخوف من الصليبيين اللي في بلاد مصر من على بلادهم في الشام، فصار ناس منهم ينسحبوا إلى عكا حتى يحموا بلاد الشام. جيد. ومن الذيول أنه، وهذا كمان ترى تأثير الجغرافيا، ها أنه بنيت مدينة في مصر معروفة إلى الآن لأجل هذا الاحتلال. يعني الكامل نفسه غير المعسكر، نزل كان هو قريب من دمياط، فنزل اختار مكان مناسب وبنى فيه يعني ايش مثل المعسكر او شيء، وصارت مدينة اللي هي المنصورة. ايه هي بنيت بهذا الغرض لاجل قتال الصليبيين وحماية ثغر مصر، ثغر الاسلام بهذا السبب. جيد. يقول اما الصليبيون فقد عمدوا الى اعادة بناء دمياط وتحصينها وبالغوا في ذلك، وكتبوا الى البابا يطلبون مزيدا من القوات العسكرية وإرسال الإمبراطور فريدريك الثاني وإرسال الأموال التي جمعت لصالح الحملة. الصليبيون بعد ما احتلوا دمياط حصنوها، ولكن نشبت بينهم خلافات. الخلافات هذه كانت واضحة من يوم ما أرسل لهم الكامل بإيش؟ أيوة، من يوم ما قال لهم الكامل يا جماعة ترى أنا أعطيكم بلاد الشام وأعطيكم كل ما فتحه صلاح الدين، بس أخرجوا من دمياط، أخرجوا من مصر. فهذا هذا الإرسال سبب خلافات بين الصليبيين. في واحد منهم كان اللي هو ممثل البابا، هذا اللي هو يمثل الرأس الديني في الحملة، ديني، هذا قالك والله بين قوسين الكفار هؤلاء ما نتنازل لهم شيء ولا نخضع للصلح إلا ما نكسر رأسهم، طبعا يقصد المسلمين. والقادة العسكريين لا، كان عندهم ميل انه يا جماعة اشتبوا اكثر من كذا، انه صلح يؤدي أنه تسلم لكم ديار الإسلام، تسلم لكم كل ما فتحه صلاح الدين. فرفض هذا الممثل الديني. صار فيه خلافات متعددة ما نبي ندخل فيها، الشاهد أنه هذه أثرت نوعا ما على سير الحملة الصليبية. وإلا فكان المتوقع أن بلاد مصر كاملة سيستولى عليها، ولذلك مر معنا أنه هم أهل مصر هموا بالجلاء من مصر، صح ولا لا؟ بسبب هذه الحملة، ظنوا أنه خلاص الصليبيين سيستولون على مصر كاملة، فمنعهم الكامل. طيب الكامل، وإحنا مثل ما ذكرنا السيئات نذكر الحسنات، يعني هي السيئة الكبيرة اللي كان عرض عليهم. وهذا طبعا هو التسليم، هذا لم يكن بدافع الخيانة، وإنما كان بدافع الانهزام، بمعنى أنه الصليبيون الآن محتلين الشام ومحتلين وبدأوا يحتلوا مصر، فأنا الآن ماني قادر أطلعهم من مصر بالسيف، فيا جماعة الخير نعطيكم شوية بلاد حولكم في طبعا جريمة، جريمة، هذه جريمة، جريمة عظيمة جدا، لكنها في الأخير ليست بدافع تحقيق أغراض الصليبيين في حملتهم الصليبية، وإنما بدافع حماية بلاد المسلمين اللي هي مصر من مزيد احتلال وإلى آخره. الشاهد أن الصليبيين كانوا أكثر استعلاء وأكثر اعتزازا، فرفضوا هذا العرض مثل ما تقدم. مع الأسف تجدد هذا العرض مرة أخرى أثناء هذه، لأنه استمرت السنوات من 615 إلى 618، ثلاث سنوات تقريبا احتل الصليبيون مدينة دمياط في مصر. فخلال هذه الفترة صار في محاولة أيضا صلح. في هذه الفترة كان الكامل يرسل إلى أخيه من البعيد الأشرف موسى، أنه تعال يا موسى تعال عشان تنقذني في محاربة الصليبيين. المعظم نفسه كان راح بلاد الشام وأشغل الصليبيين بعدين رجع، فصار الكامل أيضا يرسل له. الأشرف موسى كان في نفسه بعض الأشياء على أخيه الكامل في مصر، بالإضافة إلى أنه مشغول بإيش؟ بسلاجقة الروم اللي كانوا يبغوا يأخذوا أشياء من بلاده. ازداد شغلا بخروج التتار. لما خرج التتار ودمياط محتلة، صح؟ الخليفة العباسي أرسل للأشرف موسى، لأنه هو فوق بلاده، الخليفة العباسي في بغداد، وهنا تجي أهمية الجغرافيا كذلك. الأشرف موسى فوق العراق اللي هو في بلاد الجزيرة، تمام؟ فالخليفة العباسي أرسل للأشرف موسى أنه تعال خلينا نجمع جيش عشان نحمي بلاد العراق من التتار، جيد؟ اعتذر الأشرف موسى من الخليفة العباسي بأنه أنا ما أقدر أرسل جيشي عشان أحمي بلاد العراق من التتار، لأنه الكامل في مصر جالس يطلبني عشان أنقذه من الصليبين هناك، وفي الأخير راح عند الكامل عشان ينقذ الصليبين. فهمتوا كيف صعوبة المعادلة؟ صعوبة يعني عارف صعبة جدا جدا كانت المعادلة. وبالفعل في آخر شيء طبعا من اللي أقنعه، في قصة يعني طريفة في الإقناع أيضا ما راح أذكرها عشان طولها، لكن المعظم نفسه، وهذا كان يظهر فيها شخصية المعظم، راح إلى الأشرف موسى وحاول معاه لما أقنعه أنه يروحوا سوا لين مصر يدافعوا عنها. طبعا هذا يا جماعة هذه خلاصة الخلاصات، في تفاصيل كثيرة جدا وفيها قتال وفيها أشياء وفيها، لكن هذه خلاصة الخلاصات. احنا تذكروا في صلاح الدين، سلسلة صلاح الدين اللي هي الطريق لبيت المقدس، بالنسبة للتعليق على الفوائد كنت قلت لكم، ما أدري يتذكر منكم، قلت لكم يا جماعة تعليقي على الأحداث أو الفوائد المستخرج من الأحداث على قسمين، تذكر؟ أيوة، منها تعليق صريح إنه هذه فائدة معينة مأخوذة من هذا الحدث، ومنها لما أعرض الحدث بطريقة معينة ترى خذ العبرة، يعني ترى هو ماني جالس أعرضه بطريقة إنه صار كذا، لا، أنا ترى لما أعرض الحدث أنا أقصد أن أعرض الحدث بطريقة يعني تظهر منه الفائدة، فهمت؟ لما أقول لك مثلا أقول لك قبل شوية الأشرف موسى فدعا من هنا ودعا من هنا، الوضع صعب، أنت خلاص تفهم الآن قضية الاحتلال كيف كان حرج جدا، كيف كان إلى آخره، فتأخذ العبرة من مجرد العرض، واضح؟ لكن في بعض الأشياء لا، لازم ينص عليها نصا، وهذا إن شاء الله يأتينا إن شاء الله في كل مجلس، ربما حتى في أكثر من موضع. جدد الكامل العرض للصليبيين بأنه يسلمهم دمشق وما أدري إيش اسمه، يسلمهم البيت المقدس مرة ثانية ويسلمهم ما فتحوا صلاح الدين، وكان تجديد العرض 617. ليش جدد هذا العرض؟ بسبب وصول نجدات صليبية من أوروبا لمصر. تخيل هم محتلين دمياط وحصنوها ولسه تجي الأمداد، فامتلأت قلوب المسلمين رعبا يعني، فجدد لهم العرض، رفضوا مرة أخرى. طيب اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد. تحمس الصليبيون بعد خلافات شديدة فيما بينهم لتحرك من دمياط المحصنة ليستولوا على بلاد مصر والقاهرة. طبعا لو صارت هذه الحركة تكون من أخطر الحركات على مر تاريخ المسلمين. اختلفوا فيما بينهم، لا الوقت مو مناسب، هذا وقت فيضان النيل ممكن يصير علينا كذا، ننتظر كان في ملك من ملوك الصليبيين جاي ننتظر يجي. المهم فيهم بعض المتحمسين قالوا يا عمي لا تزعجونا، احنا بنروح نقاتل المسلمين ونستولي على القاهرة. المهم خرجت الجيوش من دمياط وتحركت الى القاهرة. في هذه الحركة كانت نهايتهم، لانه اختاروا وقت غلط. طبعا هي كله رحمة من الله بالمسلمين انه انقذهم من ايدي الصليبيين، لكن من حيث الاسباب كان الوقت غلط. وبالفعل ما اصطفوا امام المسلمين وصار قتال شديد وفعلا صمد المسلمون يعني وقاتلوا، فتح المسلمون السدود التي على النيل او بعض قنواته جهة معسكر الصليبيين، فامتلأ بالماء وانقطع بهم السبيل وما استطاعوا يرجعوا دمياط، ولا أخذوا معهم الأقوات الكافية ومع حر السيف، والقتال اشتد. فعند ذلك انعكست القضية وصار الصليبيون هم الذين طلبوا الصلح من الكامل. والله المستعان. يعني في أشياء في الصدر مؤلمة ومزعجة جدا صراحة من مقدار الانهزامية اللي كانت عند المسلمين في تلك المرحلة. يعني الله يرحم صلاح الدين عمك يا الكامل، عمك أخو أبوك، أخو أبيك، الله يرحمه لو كان في مكانك في دمياط إيش سوى الآن؟ تعرف إيش سوى الآن؟ الصليبيون انحصروا، ما عاد يقدروا يرجعوا دمياط ولا عاد يقدروا يكملوا ولا معهم أقوات، وأسروا، أسر ملوكهم ورؤوسهم. فلما يعني ضاقت بهم الأحوال جدا أرسلوا للكامل يطلبون الصلح. إيش الصلح؟ خلاص نسلمك دمياط ونمشي من بلاد مصر، تمام وبس، خلاص خلصنا يعني، تمام، بس انك ايش بشرط الامان وتخرجنا. ما صدق الكامل، ما صدق بعد 3 سنوات حصار انه حيخرج كذا بدون مقابل، بس يخرجهم بامان. فهمت الفكره؟ فقال لهم الساعه مباركه، روح والله لا يردكم، وطلعهم كلهم من بلاد مصر واستلم. طبعا هو يعني ماشي شيء كويس، بس كان بامكانه ان يفنيهم أو أن يقتلوا رؤوسهم. وكان حتى المؤرخون يذكرون أنه كاد المسلمون أن يستولوا على دمياط، يعني كان ممكن تفتح بالسيف، يعني أقصد لو كملوا بالقوة لكان ممكن اختلفت المعادلة وأثرت على مسيرة الصليبيين بعد ذلك. لكن عموما هذا الذي حصل باختصار شديد. طيب خلونا ناخذ واحد من العلماء الذين ذكرهم الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال في 22 اللي هو مجلد 22 صفحة 98، يقول الشيخ الإمام العلامة شيخ المالكية جلال الدين أبو محمد عبد الله بن نجم بن شاس المالكي مصنف كتاب الجواهر الثمينة في فقه أهل المدينة، سمع من فلان كذا إلى آخره، وجود الكتاب هذا اللي هو فقه أهل المدينة ونقحه وسارت به الركبان، وكان مقبلا عن الحديث مدمنا للتفقه فيه ذا ورع وتحر وإخلاص وتأله وجهاد. وبعد عوده من الحج امتنع من الفتوى إلى حين وفاته، وكان من بيت حشمة وإمرة. طبعا ليش ذكرت سيرة الحين؟ جلست أذكر دمياط عشان هذا السطرين. قال حدث عنه الحافظ المنذري ووصفه بأكثر من هذا، وقال مات غازيا بثغر دمياط في جماد الآخرة أو في رجب سنة 16 و100. إذن هذا المشهد اللي كان في دمياط كان فيه بعض العلماء والفقهاء، ومنهم ابن شاس المالكي الذي ذكره الذهبي في السير ووصفه بهذه الأوصاف في العلم، وذكر كتابه الجواهر الثمينة في فقه أهل المدينة. فهذا ممن توفي غازيا في ثغر دمياط في تلك المعركة رحمه الله تعالى. تمام. طيب، خلينا أذكر لكم بعض الأحداث كذا من داخل، لقطات من داخل هذه الحصار وهذا، حتى بس سريعا ما يعني ما نترك هذا الحدث المهم. تبون أذكر لكم قصة المعظم ما راح يجيب الأشرف ولا؟ يقول أبو المظفر صاحبنا سبط بن الجوزي: كنت خرجت من دمشق إلى حمص لطلب الغزاة. حلو والله يكون في سجلك العلمي، جميل يعني. يعني سبط بن الجوزي معروف في التاريخ وكذا، فيقول لك ذهبت لطلب الغزاة فإنهم كانوا على عزم الدخول إلى طرابلس، فاجتمعت بالمعظم على حمص فقال لي: قد سحبت الأشرف إلى هنا بأسناني وهو كاره، وكل يوم أعتبه في تأخره وهو يكاشر، وأخاف من الفرنج أن يستولوا على مصر وهو صديقك، فأشتهي تروح إليه، فقد سألني عنك مرارا. ثم كتب إلى أخيه كتابا بخطه نحو 80 سطرا، فأخذته ومضيت إلى سنمية، وبلغ الأشرف وصولي، فخرج من الخيمة والتقاني وعاتبني على انقطاعي عنه، وجرى بيني وبينه فضول، وقلت له: المسلمون في ضائقة، وإذا أخذ الفرنج الديار المصرية ملكوا إلى حضرموت. شوف شوف تصورهم إيش كان حيصير. طبعا ليش ملكوا إلى حضرموت؟ في ارتباط دائما ترى بين مصر واليمن كذلك، على الأقل في تلك المرحلة كان في، لأنه تعرف المماليك سيطروا من وقت صلاح الدين أيوب، تتذكروا صلاح الدين أيوب؟ تتذكروا لما أرسل أخاه سيف الإسلام طغتكين، كان هو ملك اليمن وصلاح الدين كان عنده مصر، ففي ارتباط جيد. وبعدين الحلقة الماضية مر معانا أنه الكامل أرسل ابنه أو العادل أرسل حفيده أتسز اللي هو الملك المسعود إلى اليمن وسيطر عليها. فشوف كيف مفكرين أنه هم أنه الصليبيين لو سيطروا على مصر قد يصلوا إلى حضرموت. فهذا ابن الجوزي نفسه السبط يقول للأشرف موسى، يقول له والله يا أخي غريب يعني. هذا طبعا ملك كبير الأشرف، ملك بلدان كثيرة في بلاد الجزيرة وإلى أرمينيا، ووقتها يعني حتى وقتها ما أدري سيطر حتى على حلب ولا لا، أظنه سيطر على حلب نفس الأشرف موسى هذا. فشوف كيف سبط بن الجوزي يكلمه باللغة هذه، يقول له: المسلمون في ضائقة، وإذا أخذ الفرنج الديار المصرية ملكوا إلى حضرموت، وعفوا آثار مكة والمدينة والشام، وأنت تلعب. يقولها للملك، هذا سبط بن الجوزي يقول أنت تلعب. طبعا هو ما كان يلعب بالمعنى الحرفي، فهمت الفكرة؟ هو كان بلشان كمان بسلاجقة الروم. قم الساعة وارحل. فقال: أرموا الخيام والدهليز. فسبقته إلى حمص والمعظم عينه على الطريق، فلما قيل له وصل فلان ركب والتقاني، وقال: ما نمت البارحة ولا أكلت اليوم شيئا. واضح شخصيته معظم صح معانا، متسقة تماما يعني من بداية الحلقات. فقلت: غدا بكرة يصبح أخوك على حمص. فدعا لي، ولما كان من الغد أقبلت الأطلاب وجاء طلب الأشرف، والله ما رأيت أجمل ولا أحسن رجالا ولا أكمل عدة، فسر المعظم سرورا عظيما، وجلسوا تلك الليلة يتشاورون، فاتفقوا على الدخول في السحر إلى طرابلس يشوشون على الفرنج، وكانوا على حال، فأنطق الله الأشرف من غير قصد، وقال المعظم: يا خونت، عوض ما ندخل الساحل ونضعف خيلنا وعساكرنا ونضيع الزمان، ما نروح إلى دمياط ونستريح؟ المعظم طبعا هو هذا اللي يبغاه بس ما فهمت. فقال له المعظم: قول رماة البندق. شكل رماة البندق عندهم يعني كلمة رجال كلمة دريل، فهمت؟ قول رماة البندق. قال: نعم. فقبل المعظم قدمه ونام الأشرف، فخرج المعظم كالأسد الضاري يقول: الرحيل الرحيل إلى دمياط. يعني في مرجل المعظم وفي كذا يعني إيش يعني نخوة وشجاعة وغفر الله له، وعاد عنده كمان الأشياء اللي قلناها. طيب، ولأجل ما كان للمعظم من الآثار الجميلة في سفره إلى الشرق اللي هو للأشرف لجمع هذه العساكر والوصول إليها بها إلى مصر، قال شيخنا أبو الحسن رحمه الله من جملة قصيدة له عند فتح دمياط: سرى الملك المولى المعظم في الدجا فأطلع نجم النصر بعد مغيبه ورد على الإسلام بعد كآبة سرورا وداوى الدين بعد شحوبه تجلى بعيسى غمها واغتدى بها فريدا وأضحى فخرها من نصيبه. عيسى اللي هو المعظم. ابن الجوزي نفسه شو يقول؟ سبط ابن الجوزي شو يقول؟ احنا نقول ابن الجوزي طبعا هو ما هو ابن الجوزي هو سبط ابن الجوزي لأنه هو ابن بنته ابن بنته جيد وليس ابن ابنه وليس ابن ابنه. فايش يقول على بعد ما انه رضى منهم الصلح الكامل؟ قال فمن حرص الكامل على خلاص دمياط اجابهم ولو اقاموا يومين اخذوا برقابهم. نفس الكلام اللي قلت لكم شيء. طيب في ابيات لطيفه وطريفه يعني فيها اشارات معينه. الحين الاشرف ايش اسمه؟ موسى. والمعظم عيسى. والكامل محمد. جيد. فايش يقول؟ طبعا هو لما جاء الملوك اللي هو الاشرف والمعظم لما وصلوا قد الكامل خلاص انتهى تقريبا يعني. الاشرف لا يعني على النهايه والمعظم خلاص تقريبا استوت الامور وانتهت المشكله. فوجدوا يعني لما انتصر المسلمون واجلي الصليبيون عن بلاد مصر كان في خيمه جمع فيها الكامل. طبعا لسه ما خرج الصليبيون بس تصالحوا مع المسلمين فجوا يعني كانوا موجودين عند الكامل نفسهم ملوك الصليبيين جيد وملوك الأطراف وكذا فكان المنظر مهيبا جيد. فيقول وجاءت ملوكهم إلى الكامل فالتقاهم وأنعم عليهم وضرب عليهم الخيام ووصل المعظم والأشرف في تلك الحالة للمنصورة فجلس الكامل مجلسا عظيما في خيمة كبيرة عالية ومد سماطا عظيما وأحضر ملوك الفرنج والخيارة ووقف في خدمته إخوته المعظم والأشرف وغيرهما وقام راجح الحلي الشاعر فأنشد. هذا اللي أقول لكم فيها كذا إشارة. يقول هنيئا فإن السعد راح مخلدا وقد أنجز الرحمن بالنصر موعدا حبانا إله الخلق فتحا بدا لنا مبينا وإنعاما وعزا مؤبدا تهلل وجه الدهر بعد قطوبه وأصبح وجه الشرك بالظلم أسودا ولما طغى البحر الخضم بأهله الطغاة وأضحى بالمراكب مزبدا أقام لهذا الدين من سل عزمه صقيلا كما سل الحسام مجردا فلم ينجو إلا كل شلو مجدل ثوى منهم أو من تراه مقيدا ونادى لسان الكون في الأرض رافعا عقيرته في الخافقين ومنشدا. إيش منشدا؟ أعباد عيسى. ها عباد عيسى النصارى عباد عيسى إن عيسى وحزبه وموسى جميعا يخدمون محمدا. فهمت الفكرة؟ قال وقلت وبلغني أنه وقت الإنشاد أشار عند قوله عيسى إلى المعظم وعند قوله موسى إلى الأشرف وعند قوله محمد إلى الكامل. هذه الفكرة. فهمت الفكرة؟ إن عيسى وحزبه وموسى جميعا يخدمون محمدا هم جوا أصلا في خدمته عشان يطردوا الصليبيين وهي فيها إشارة عبادة عيسى قصة الصليبيين. فهمت الفكرة؟ فهو جمع عمل اثنين ويعني أشار فيه. هذا الناس اللي زمان اللي كانوا يسووا كده يعني يعرف يسووا كده. الحين باقي شوية. طيب وقع الصلح بين الكامل والفرنج يوم الأربعاء 19 رجب اللي هو كم 605 18 وغصرت العساكر الشرقية والشامية وقد أخذ الكامل دمياط وعاد المعظم إلى الشام. هذا طبعا كله في المذيل للروضتين. وأقام الأشرف بمصر عند الكامل فغير الله القلوب وصارا متصافيين الأشرف ومين والكامل واتفقا على المعظم تغيرت قلوبهم على المعظم. بس هذه النقطة مهمة جملة مهمة عشان فيها ترى مفتاح لتفسير أحداث لاحق لأن يعني المعظم اضطر يعمل تحالفات. إلى الآن ترى أمورهم كانت تمام. لاحظتوا الخلافات كانت بين أولاد مين؟ بين أولاد صلاح الدين. المشاكل اللي في كم سنة ورا بعض طخطخوا في بعض لما شبعوا لكن أولاد العادل إلى الآن ما تقاتلوا صح ولا لا؟ أصلاً متى تولوا؟ هي هذا يمكن من الأسباب. متى مات العادل؟ مات العادل والصليبيون في دمياط. فهمت؟ فالكامل على طول استفزع بإخوانه يعني ما لحقوا يختلفوا. وقد يكون أخذوا شيئاً من دهاء العادل وحكمته وسياسته لأن العادل كان صاحب سياسة كبيرة جداً. طيب كذا خلصنا يعني بشكل مختصر جدا ما يتعلق بدمياط. تمام نروح الحين للعادل صح لأنه مات احنا نسيناه عشان نخلص الأحداث. لما نشوف الذهبي رحمه الله في عندنا العكبري العكبري، تبون نترجم ولا ما يحتاج؟ هو العكبري طبعا. طيب خلينا نروح لمين، احنا قلنا مين العادل صح؟ يقول عنه الذهبي في السير: السلطان الكبير الملك العادل وسيف الدين أبو الملوك وأخو الملوك أبو بكر محمد ابن الأمير نجم الدين أيوب بن شاذي بن مروان بن يعقوب الدويني الأصل التكريتي ثم البعلبكي المولد، كان أصغر من أخيه صلاح الدين الأيوبي بعامين، وقيل بل إلى آخره. المهم نشأ في خدمة من؟ نور الدين زنكي، نشأ في خدمة الملك نور الدين لأنه قد صلاح الدين أصغر منه بسنتين، ثم شهد المغازي مع أخيه صلاح الدين الأيوبي، وكان ذا عقل وهاء وشجاعة وتؤدة وخبرة بالأمور، وكان أخوه يعتمد عليه ويحترمه، استنابه بمصر مدة ثم ملكه حلب ثم عوضه عنها بالكرك وحران وأعطى حلب لولده الظاهر. قلت، يقول الذهبي: وكان سائسا صائب الرأي سعيدا استولى على البلاد وامتدت أيامه وحكم على الحجاز، حكم على الحجاز ومصر والشام واليمن وكثير من الجزيرة، جزيرة فوق وديار بكر وأرمينيا، منطقة هائلة جدا، وكان خليقا للملك حسن الشكل مهيبا حليما دينا فيه عفة وصفح وإيثار في الجملة، أزال الخمور والفاحشة في بعض أيام دولته، وهذا مر معنا آخر 3 سنوات في مملكته، وتصدق بذهب كثير في قحط مصر، أخذنا قحط مصر أشرنا إليه صح، حتى قيل إنه كفن من الموتى 300,000، والعهدة على سبط بن الجوزي في هذه. لا هو الذهبي عنده مشكلة مع سبط بن الجوزي، إيه نقل هنا في الحاشية يقول: وقد نبه الذهبي على مجازفة سبط بن الجوزي غير مرة وهذه منها، فقد قال في تاريخ الإسلام معلقا على هذه الحكاية: هذا خسف من لا يتقي الله فيما يقوله. يعني هو كان كل مرة يعطيه هذا، ذيك المرة زعل منه، بس طبعا كلهم يعتمدوا على الوقت يعني، هو وهذا اعتدال كذا شوية يعني، اعتدال اليوم تحسه مستحيل يكون موجود، خاصة في زمن شبكات التواصل، انه ترى عادي عنده خطأ يعني، عنده مبالغات شوية بس هو مرجع اساسي وهو صادق عموما، بس فيه خطأ ويعتمد كلامه تؤسس كتب التاريخ او جزء منها على كلامه، وانبه على بعض الاخطاء اللي فيه، ولما اجي اترجم له واذكر محاسنه عادي يعني، في تشكيلة كذا يعني طبيعي انه يغلط يعني، او يكون عنده نقص معين بالمبالغة او اي شيء. العجيب انه هذا التوازن كان موجود عندهم الى درجة ما ادري يعني، احس احيانا مبالغ فيها يعني، احيانا يكون عند المترجم له من الاخطاء الكبيرة والشنيعة ما تقول كيف أغضوا عنها يعني، يعني إلى هذه الدرجة يعني يغلبوا جانب حسن الظن، وفهمت الفكرة؟ عكس ما هو حاصل اليوم، عكس بمعنى أنه مثلا الكامل إحنا أخذنا في الأحداث أنه عرض على الصليبيين أن يسلمهم جميع ما فتحوا صلاح الدين في مقابل أن يخرج لمصر، يعني هذه جريرة عظيمة جدا، وطبعا إحنا قلنا لم تكن ناشئ عن خيانة بقدر ما كانت ناشئ عن انهزام وقلة همة في الجهاد، يعني خلينا نقول أشمل يكون بالفجعة بمدى الاحتلال الذي حصل، وإنه إيش نسوي خلاص أهم شيء تخرج من هنا. ومع ذلك لما تقرأ ترجمة الكامل في سير أعلام النبلاء أو غيره تقول يا ما شاء الله متى صار عندنا صحابي جديد، فهمت الفكرة يعني في 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 مدح وثناء وكذا، وهذه المذمة يذكروها في التاريخ يعني لما تجي الترجمة الكاملة تلقاهم يتغاضوا عن بعض المواقف اللي فيها إشكال، لكن لما يجي نفس التاريخ والأحداث يذكروها ويذموا. بس الفكرة أنه غريب كان عندهم، حتى ابن كثير طبعا، ابن كثير بشكل واضح تماما يعني مثلا لو أنت ما تتعرف على العادل مثلا وأولاد العادل إلا من سير أعلام النبلاء في الترجمة أو إلا من الوفيات في البداية والنهاية، أبد صحابة يعني، فهمين قصدي مبالغة يعني في الأخير يعني، أنه مرة يعني عجيب يعني إيش ما شاء الله الصلاح هذا، لكن لما تقرأ سيرهم في السنوات والتاريخ تعرف أنه كان عندهم مشكلات حقيقية موجودة في جملة سيرته، لكنهم يغلبوا هذا الجانب. فيعني هذه عبرة، عبرة بس من العبر. إحنا اليوم عندنا العكس، ها؟ لو في واحد يكاد يقارب الصحابة، يكاد يقارب الصحابة بصلاحي وعلمي، يغلط غلطة، أو ما يظنه الناقد غلطة، يعني مو لازم تكون غلطة حقيقية، يعني مو لازم يكون خطأ حقيقي، لا، يظن الناقد أنه هذا خطأ، ها؟ يعمل عمل من وصفهم وصفهن النبي صلى الله عليه وسلم: لو أحسنت إلى أحدهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. وبالمناسبة هذه الخصلة جعلت سبب لدخول النار، يعني من قال رأيتكن أكثر أهل النار لا تكفرن تكفرن العشير كذا. هي صحيح ليست نفس الباب الآن متكلم عنها، بس ترى فيه اشتراك أنه ينسف كل الخير لأجل غلطة، لأجل خطأ. المشكلة والله يعني الواحد حين يتكلم هو يظن أنه الواحد ممكن يتكلم عن شيء بسيط، لا، يعني ترى لما تقرأ تجد أنه الأمر أعظم مما أذكر الآن بكثير، أنه فعلا كان في تغريب جانب حسن ظن وجانب إظهار المحاسن وستر المساوئ بشكل غريب جدا في كتب التراجم. اللهم إلا إيش؟ اللهم إلا إذا كان الطاغي على سيرة الرجل الفساد، هنا خلاص تذكر في ترجمته بشكل واضح، اللي هو يقول لك وكان ظالما سفاكا إلى آخره. لكن إذا كان في الجملة صالح، في الجملة حق يعني كذا الجملة صالح وعنده خير وعنده كذا، لكنه يظلم أحيانا يذكر بألفاظ حسنة. لكن لما يصير مثل الحجاج مثلا، فهمت، اللي هو غلب على سيرته الظلم والكذا، لا تذكر في سيرته. ومع ذلك ترى ما ينسون حتى في هذه بعض المحاسن، حتى في جملة المساوئ الكثيرة. فيعني هي هذا نفس يختلف عن الحالة المرضية المخيفة التي نعيشها اليوم، حالة مخيفة. وأنا ما أدري، يعني قد تكون حالة غير مسبوقة حقيقة، أنا ما مر علي يعني شيء زي كذا أبدا، إنه في ولع بالنقد والإسقاط والتخوين بين المسلمين وبين العاملين أو ضد العاملين وضد كل أحد. تحس يعني كثير من الناس شبكات التواصل معاه مدفع ملقم يبغى يرمي القذيفة على أي أحد، اللي يجي بوجهه يرمي عليه. والله في كلام، طبعا لا تسأل عن قذف الأعراض، عن اتهام النيات، عن وعن وعن وعن، شيء عجيب. مر معي اليوم تحديدا أو أمس شخص يتكلم على واحد من الشخصيات الإسلامية يعني في الساحة، تكلم عليه بكلام أعوذ بالله، يمكن ما أدري يعني من أوسخ كلام ممكن ترى، سيء 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 قذر يعني. فواحد رد عليه بإساءة أقل منها وقال له عند الله تجتمع الخصوم. رد هذا الذي أساء جدا قال له عند الله تجتمع الخصوم، في نفس المنشن كما يقال. يعني أنت يعني ما أعرف كيف وعند الله تجتمع الخصوم وأنت جايب كلام من أسوأ ما يمكن أن يقال. إيش فيكم يا جماعة؟ إيش التناقضات هذه الموجودة في عالمنا اليوم؟ ما أدري هي شحنات قهر منحبسة في النفوس وواحد كله يفرغها على كل أحد. وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ناس تستهين بالكلام ظن أنه يعني كتابة كلام، وهي إيش اللي يدخل الناس النار إلا حصائد ألسنتهم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج، أكثر ما يدخل الناس النار، وأكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. الله المستعان. الشاهد: أزال الخمور والفاحشة في بعض أيام دولتي وتصدق بذهب كثير. وبعدين قلنا والعهد على سبط بن الجوزي لما قال إنه كفن من موته 300,000، قال وسيرته مع أولاد أخيه مشهورة، ثم لم يزل يراوغهم ويلقي بينهم حتى دحاهم وتمكن واستولى على ممالك أخيه وأبعد الأفضل إلى سميصات وودع الظاهر، ودع يعني سالم، وكاسر عنه لكون بنته أو ابنته زوجته، وبعث على اليمن حفيده المسعود أتسز ابن الكامل، وناب عنه بمية فارقين ابنه الأوحد فاستولى على أرمينية، ثم إنه قسم الممالك بين أولاده وكان يصيف بالشام غالبا ويشتو بمصر. جاءته خلع السلطنة من الناصر لدين الله اللي هو الخليفة العباسي، وخاف من الفرنج فصالحهم وهادنهم وأعطاهم مغل الرملة واللد وسلم إليهم يافا فقويت نفوسهم فالأمر لله. ثم أمر بتجديد قلعة دمشق وألزم كل ملك من آله بعمارة برج في سنة 460، وعمر عدة قلاع، وذكر أشياء عنه، كان في حلم أنا سعيد الجد عالي الكعب مظفرا أكولا نهما يأكل من الحلوى إلى آخره، وكان كثير الصلاة ويصوم الخميس يكثر الصدقة عند نزول الآفات، كان قليل المرض، وذكر أشياء. وقد احتيل على الفتك به مرات ويسلمه الله، وكان شديد الملازمة لخدمة أخيه صلاح الدين الأيوبي، وما زال يتحيل حتى أعطاه العزيز دمشق، فكانت السبب في أن تملك البلاد. ذكروا العزيز وكان ما أخذناها يعني. ولما جاءه بمنشورها ابن أبي الحجاج أعطاه 1000 دينار، ثم جرت أمور يطول شرحها، وقتال على الملك، ولو كان ذلك التعب والحرب جهادا للفرنج لأفلح. وتملك ابنه الأوحد خلاط، وذكر أشياء. والله في سمة كانت عجيبة عندهم. وقد حدث العادل بالجزء السابع من المحامليات عن السلفي، رواه عنه ابنه الصالح إسماعيل. عارف داخلين في الرواية والحديث، وكانوا حديثين. تتذكر صلاح الدين لما راح يسمع من السلفي، نفسه السلفي هذا أبو رحمه الله، كان من علماء الكبار المحدثين اللي كان في ثغر الإسكندرية. طيب، توفي السنة 15 بعد 600. قال ابن خلكان: كان مائلا إلى العلماء حتى لصنف له الرازي كتاب تأسيس التقديس، فذكر اسمه في خطبته إلى آخره، وهذه سبقت معنا. تمام يا جماعة المتمام؟ احنا بدينا في الحلقة ولا ما بدينا؟ ما بدينا، احنا جالسين نقفل الحلقة الماضية ونقفل موضوع دمياط، نشوف يعني بعض الأشياء. وبما أنه العادل مات في الحلقة الماضية، فاحنا جالسين نذكر ترجمة نهائية عشان نأخذها كذا بتقفيلتها. لسه ما بدينا احنا، نقول بسم الله. بقينا حرستها يا ابو، وش قد ذكرنا حرستها؟ لازم نذكر دوما. صح يقول منهم اختلاف. الله يجمع كلمة المسلمين على الحق ان شاء الله. طيب انا اسال ما يعني. طيب اليونيني الزاهد هذاك اللي قام من خطبه مين، من خطبه ابي عمر المقدسي، وقال له: ليش تقول اللهم اصلح الملك العادل؟ ليش تقول، ليش تسميه العادل؟ هذا العادل اللي قلنا سيرته قبل شيء. فيقول: ليش تقول الملك العادل؟ فهذا قال يعني لا، انه هي القاب يعني، لانه قال جاب الحديث اللي الذي لا اصل له، فقال انه هذه القاب ليس المقصود وصفه بالعادل. طيب هذا اليونيني في زاويه ممكن نتناولها عقديه، بس يعني ما اجد لها حقيقه سعي الان. موضوع الكرامات اللي كانت الكرامات طبعا بين قوسين، التي كانت تشتهر في تلك المرحلة عن المعروفين بالعبادة أو الصلاح، وتوسعت إلى أن شملت أصحاب الأحوال الشيطانية، وكي أيضا كانت تسمى كرامات. ويعني إيش، كان هناك ولع في تلك المرحلة وتصاعد لفكرة أنه هؤلاء من أصحاب الصلاح، ولو كانت إيش يعني. شوف وقتها فكرة المجاذيب والمجانين، ها اللي هم يعني تلقى أصلا مثلا ما يغتسل ولا شيء وكذا، ويعتبر من الصالحين بالنسبة لكثير من أبناء المجتمع، وتطلب بركته وتطلب هذه الأمور. في تلك المرحلة كان لها حضور، وكانت تذكر عن بعض الصالحين أو يعني الذين عندهم أشياء من الصلاح والعبادة، تذكر أشياء غريبة. وهذه الأشياء توسعت في تلك المرحلة جدا. لما جاء المرحلة اللي بعدها، مرحلة ابن تيمية، كانت ظاهرة مهولة في المجتمع، ولذلك اعتنى رحمه الله بالتفريق بين العلامات الكرامات وبين علامات الشياطين.
أو الأحوال الشيطانية. وصنف في ذلك كتابا مستقلا اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. جيد. وحتى في كتابه الفرقان بين الحق والبطلان هو كتاب آخر ذكر شيئا من المعالم هنا، ولما تقرأ لا تكاد تصدق الأشياء اللي يذكرها الأحوال، لا تكاد تصدق. الشاهد إنه عبد الله اليونيني هذا الشيخ رحمه الله، هو طبعا كان من الناس اللي متفرغين للعبادة والزهد وكذا، فكان تذكر عنه مثل هذه الأحوال. جيد. المشكلة الكلام عنها باختصار لا يصلح، لكن عموما هذا واحد من الأسماء اللي ممكن يكون مفتاح للمهتم بالبحث هذا. جيد. ولذلك أنا سأعرض عن بعض القصص الواردة هنا في بعض ما يذكر في الكرامات وما إلى ذلك، لكن هو من أوائل من ذكر عنه ما عرف في هذه الأحوال بحضور الحج في نفس اليوم من الشام والانتقال إلى عرفة وما إلى ذلك. وبعدين ابن تيمية كان يتكلم عنها ويقول هل هذا ممكن أصلا من ناحية الشياطين، هل ممكن فعلا يحملوا شخصا من بلاد إلى بلاد ولا ما هو ممكن، وهل بالضرورة تدل على فساد حاله ولا لا أنه في كذا، يعني في أحوال كانت منتشرة في تلك المرحلة جدا. و يعني طبعا تلك المرحلة ما كانت مرحلة خالصة فيه مثل هذه الإشكالات، لا كانت مليئة أيضا بالسنة والنور والعلم، وتأتي مناطق مشتبهة. عموما هذه فقط إشارة سريعة بس هذا إشارة، بعدين بذكر الآن أشياء بعيدة عن هذا الباب في قضية عبد الله اليونيني الشيخ رحمه الله تعالى. قال عنه من أبو شامة، أصله من قرية من قرى بعلبك يقال لها يونين، كان صاحب رياضات ومجاهدات وكرامات وإشارات، وقد رأيته بجامع دمشق. قال سبط بن الجوزي كان لا يقوم لأحد من الناس تعظيما لله تعالى ويقول لا ينبغي القيام إلا لله تعالى، صحبته مدة وما كان يدخر شيئا ولا يمس بيده ما يمس بيده دينارا ولا درهما، وكان زاهدا ورعا عفيفا، وما لبس طول عمره سوى الثوب الخام وقلنسوة من جلد المعز تساوي نصف درهم، وفي الشتاء يبعث له بعض أصحابه فروة قرض يلبسها ثم يؤثر بها في البرد، وكان إذا لبس الثوب يقول هذا لفلان وهذا لفلانة. قال حدثني عبد الصمد خادمه كان يأخذ ورق اللوز فيفركه ويستفه، وكان الملك الأمجد صاحب بعلبك يزوره ويحبه، وكان الشيخ يهينه. الفكرة فما قام له يوما قط، وكان يقول له يا مجيد، هو الأمجد، ويصغرها يعني، أو يقول يا مجيد أو مجيد ما أعرف، يا مجيد أنت تظلم وتفعل وتصنع، وهو يعتذر إليه. كان العادل قد أظهر بدمشق ضرب قراطيس سود، فقال الشيخ عبد الله يا مسلمين انظروا إلى هذا الشيخ الفاعل الصانع يفسد على الناس معاملاتهم، وبلغ العادل فأبطلها. وكان يقول لصاحبه الفقيه محمد الحنبلي، هذا الحين اليونيني يقول لفقيه والحين عابد، هذا يقول في وفيك نزل قول الله إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل، أنا من الرهبان وأنت من الأحبار. وكان يستوحش من الناس، فتارة يكون بجبل لبنان وتارة بالغسولة وتارة بثنية العقاب وتارة بضمير. لكن هذه عشان كذا أقول لكم يعني ما كانت الحال، يعني هذا من الشيوخ اللي هو اللي عنده مثل شيء من هذه الأحوال، لكنه من أقرب الناس للعلماء ومن أقربهم للسنة ومن، فهمت الفكرة؟ فلذلك كان له أحوال في إنكار، كان له أعمال في إنكار المنكر وعدم العزلة التامة، والعجيب أن له أيضا مشاركة في الجهاد. هذه قصة لطيفة، يمكن هذا السبب أصلا اللي أنا أوردت الترجمة. يعني يقول ابن الجوزي السبط يقول وكان شجاعا لا يبالي بالرجال قلوا أو كثروا، وكان قوسه 80 رطلا، وما فاتته غزاة بالشام قط، هذا العجيب، وكان يتمنى الشهادة ويلقي نفسه في المهالك. حكى لي عنه خادمه عبد الصمد قال لما دخل العادل إلى بلاد الفرنج ووصل إلى صافيتة والعريمة كان الشيخ في الزاوية ببعلبك، فقال لي يا صميت، هو شغال اختصار، انزل إلى الثقة، أو تصغير، انزل إلى الثقة عبد الله أطلب لي بغلته. قال فحضرت البغلة فركبها وخرجت معه، فبتنا في يونين وقمنا نصف الليل، فجئنا إلى كذا المهم قبيل الفجر، فقلت له الحين هذا الخادم عبد الصمد اللي هو صميت مع اليونيني، هذا نفسه الخادم يحكي مين؟ ابن الجوزي، سبط ابن الجوزي مباشرة، فابن الجوزي يروى عن الخادم هذا.
يقول الحين الخادم هذا يكلم اليونيني يقول قلت له لا تتكلم ها هنا هذا مكمن الفرنج تمام هذا الحين خرج من نص الليل بجهة هذا لا تتكلم هنا قال فرفع صوته ما هو تعرف الأحوال وعنده قضية التوكل وكذا طيب قال لا تتكلم ها هنا فهذا مكمن الفرنج فقال فرفع صوته قال الله أكبر قال فجاوبته الجبال من الصوت الصدى يعني فمت أنا من الفزع ونزل فصلى الفجر وركب وطلعت الشمس والطير لا يطير في تلك الأرض وإذا قد لاح من ناحية حصن الأكراد طلب أبيض فظنهم الإسبتار اللي هم فرسان الصليبيين فقال الله أكبر ما أبركك من يوم اليوم أمضي إلى صاحبي وساق إليهم وقد شهر سيفه فقلت في نفسي شيخ وتحته بغلة وبيده سيف يسوق إلى طلب الإفرنج فلما كان بعد ساعة وإذا بهم قد قربوا منا وهم عانة حمير وحش طلع قطيع من حمير الوحش ما هم من الصليبيين قال فانكسر قلبه وفترت همته فقلت لو أحمد ربك فإن الله قد نظر إليك أنت واحد تريد تلاقي 100 على بغلة طيب قال وجئنا إلى حمص وجاء صاحبه أسد الدين وقدم له حصانا من خيله فركبه ودخل معهم فعمل العجائب يعني الله يكثر من أصحاب الأحوال اللي زي كذا يعني إذا كان يجاهد الصليبيين وما يكون بعضهم يعني عكس نسأل الله العافية يعني الله يعين طيب خلاص أخذنا فواصل خلاص أعجبك اليونيني توافق مع شخصيتك طيب اللهم صل على عبدك ورسولك محمد نقفل الدرس ولا نبدأ الدرس طيب اللهم صل على عبدك ورسولك محمد التتار وما أدراك ما التتار أو المغول وما أدراك ما المغول إحنا الآن تونا فيش في حصار دمياط واحتلال الصليبيين إحنا ترى لسه مفروض إنه إحنا في ترتيب السنوات لسه ما حررنا دمياط بس احنا كملنا الحدث عشان تكتمل الصورة يعني لانه التحرير صار 618 بس احنا المفترض الان في 616 هجري او حتى 615 طيب يا جماعة الخير احنا عندنا مشاكل في المشرق مشاكل طويلة عريضة هذه المشاكل يبغى لها فهم يعني عشان تفهمها يبغى لك ايضا مشوار لأنه صارت أحوال ومعارك كثيرة في بلاد ما وراء النهر وبلاد ما وراء أخذنا قبل شيء الأقاليم ووضحناها في دولة نشأت في تلك المرحلة وتجدون الكلام عنهم كثيرا في كتب التاريخ من يقرأ في البداية والنهاية وغيرها أي كتاب من كتب التاريخ يتكلم عن أحوال العالم الإسلامي في تلك في القرن السادس الهجري السادس مع السابع طبعا احنا في السابع الآن بس السادس تجد الكلام على الخطا بعض الأحيان يشكلوها بالخطأ لكن الأصح الخطا ولما تقرأ تتوسع في المصادر بعضهم يسميهم القرى خطائيين أو القرى خطائيون دولة من الدول نشأت في حتى مو في إقليم ما وراء النهر نشأت في احنا قلنا إيش بين ما وراء النهر والصين في إقليم لا إيش الإقليم إيش سميناه ترى قلناه في هذا الدرس المفروض كلكم تتذكروا تركستان الشرقية اليوم الشرقية بس هو تركستان طيب إقليم تركستان هذا إقليم تركستان من أهم مدنه كاشغر أو كاشغر أكيد تسمعوا فيها هذه الآن موقعها الآن في حدود الصين آخر حدود الصين الغربية يعني تعتبر في تركستان الشرقية اللي هي في آخر بلاد الصين من جهة الغرب أشهر شيء في إقليم تركستان هذا وبلد اسمها بلاساغون هذه الآن موجودة في قرقيزستان تمام شاهد أنه هذه المنطقة من القرن السادس الهجري نشأت فيها دولة اسمها القرى خطائية أو دولة الخطا. هذه الدولة دولة كفار طبعا مو دولة مسلمين. أصولهم من جهة الصين ومنغوليا أصلا. شو استولوا على هذه المنطقة؟ لما استولوا على هذه المنطقة اللي هي منطقة تركستان حين لسه ما جينا إقليم وراء النهر، صاروا متصلين ببلاد الإسلام. مين اللي كان مسيطر على بلاد المشرق الإسلامي؟ مين اللي كان مسيطر على بلاد المشرق الإسلامي في القرن السادس الهجري، في بدايات القرن السادس الهجري؟ السلاجقة. تمام؟ احنا اذا الله يسر لنا ان شاء الله ها بعد بهذه السلسلة، احنا طبعا عندنا خير القرون لازم نفتح صفحة الحزمة الثانية حقت، بس اذا يسر لنا الله في السلاسل التاريخية نرجع نغطي المراحل التاريخية اللي ما اخذناها. ترى ما كان مقصود انه احنا نغطي حقب تاريخية طويلة جدا، ما كان مقصودا، لكن لعل الله يسهل نصير من البعث النبوية الى هذا الزمن بسلاسل متفرقة، لانه خير القرون الى 212 ان شاء الله، يعني الى بداية القرن الثالث الهجري، وبعدين اللي تناولناه الى الان اللي هي مرحلة صلاح الدين، مرحلة نور الدين وصلاح الدين، هي طريق لبيت المقدس، اللي تقدر تقول انها تبدأ من منتصف القرن ايش السادس الهجري. انا اصلا سبحان الله مو عشان هذه الفجوة، عندي نية من زمان، وحتى اللي يتذكروا بعض الدروس اللي كانوا يحضروا عندنا قبل سنوات، كنت مهتم بمرحلة احتلال الباطنية للعالم الإسلامي، كنت أذكرها دائما، وإنها من أخطر المراحل على تاريخ المسلمين، اللي الدولة الفاطمية والدولة البويهية والقرامطة وإلى آخره، سيطرة الباطنية، وحتى أشرت لها في بداية الطريق لبيت المقدس، قلت إنه سيطرة الباطنية وعموما الباطنية والرافضة على بلاد العالم الإسلامي كانت مرحلة خطيرة جدا جدا يعني. ففي نية تناول ذيك الحقبة. طبعا هذيك الحقبة كيف انتهت؟ من أهم أسباب انتهائها إيش؟ مين اللي من أهم من أنهاها؟ السلاجقة. لأن يعني السلاجقة جوا بعد البويهيين، البويهيين شيعة، هم اللي سيطروا على الخلافة العباسية، كان فيه خليفة بس هم اللي متنفذين، هم شيعة، أخذوا لهم 100 ومدري كم سنة. وهي ذيك المرحلة اللي كان يقول ابن كثير فيها مثلا وعلق سب أبي بكر وعمر على مسجد دمشق لمدة 100 سنة. ها؟ عشان اللي يشوف الآن الأحوال يظنها يعني أحوال صعبة، وهي لا شك صعبة، تشوف التاريخ إيش كان فيه. جو السلاجقة أتراك سنة بعد هؤلاء البويهين الشيعة، وسيطروا مكان البويهين، تولوا الخلافة، يعني سيطر على الخلافة العباسية، توسعوا 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 إلى أن وصلوا إلى حدود الصين، جيد، وسيطروا على مناطق كثيرة من العالم الإسلامي تحت اسم الخلافة العباسية. هؤلاء السلاجقة مروا في بداية المراحل مراحلهم بمراحل قوة، هي مراحل قوة هذه اللي كان فيها ألب أرسلان ومعركة ملاذ كرد والقصة المشهورة وكسر البيزنطيين كسرة قوية جدا، كانت مراحل قوة وفيها جهاد وفيها قتال. هذه أول 3 ملوك في السلاجقة كانوا بهذه القوة. بعدين اللي هو ثالثهم ملك شاه، بعد ما توفي تفككت أو تزعزعت القوة السلجوقية. طبعا احنا ما نقدر نفهم أصلا مرحلة صلاح الدين بشكل جيد وتفصيلي، مو يعني عام، لا تفصيلي جدا، إلا إذا فهمنا كيف كان نظام السلاجقة، لأن هم ترى اللي أرسوا القواعد السياسية اللي كانت موجودة في زمن صلاح الدين الأيوبي ونور الدين زنكي. أصلا نور الدين زنكي أبوه كان مع السلاجقة، يعني كان خادم للسلاجقة، هم يعتبروا منبثقين عن السلاجقة تحت فكرة الأتابكية اللي احنا تكلمنا عنها سابقا. وواحدة من تفرعات السلاجقة تفرع ايش؟ الخوارزمية. جيد؟ طبعا احنا الحين نبدأ بالخوارزميين، هذول يعني قصتهم قصة. الظاهر ان اليوم حنخلص يعني مع لما ركب جنكيز خان خيله على أساس أنه بيروح بلاد المسلمين، يعني كانت النية لين ما نخلص الجولة الأولى، نشوف يعني بالتيسير، نسأل الله التيسير. لكن مربط الفرس الآن عندنا في الخوارزميين، والخوارزميين ذول حيصاحبونا إلى تقريبا قرب نهاية السلسلة، مع أنه جنكيز خان طيح دولتهم، لكنهم بقوا كمقاتلين متفرقين. طبعا هم نهاية السلسلة عفوا يعني إلى نص إلى نصف السلسلة يعني إن شاء الله، لأنه بعدين انتهوا خلاص. لا مو يعني مو زي الحشاشين، لكنهم صاروا قوات مرتزقة، يعني صاروا متوزعين كعسكر عسكر مقاتلين في بلاد الشام وبلاد الجزيرة. مين يحالفهم من الملوك يسيروا معه، تمام؟ وكان لهم أدوار بحسب عاد الملك، إذا كان دوره إيجابي يصيروا إيجابيين، إذا كان دوره سلبي يصيروا سلبيين. والكلام فيهم كثير، وقصتهم قصة، وأحوالهم أحوال. الذهبي أكثر من مرة، وهذا قد يكون يعني نوع من المبالغات المفهومة، مبالغات المفهومة، لأنه أنت لما تكون مستغرق في سياق معين أنت ممكن عشان توضح الإشكالية قد تأتي بعض الإطلاقات اللي فيها نوع من المبالغة، بس عشان تعبر عن شيء معين. في بعض السياقات في بعض المراحل كان لمن يصف تصرفات الخوارزميين في بلاد الشام يقول وكانوا أضر على المسلمين من التتار. فهمت الفكرة؟ مع أنه مسلمين يعني. طبعا هذا ليس المقصود بالصورة الكلية، الصورة الكلية التتار ما في مثلهم، وهذا معروف عند الذهبي وغيره، لكن أحيانا بس نعرف. فإحنا لازم نفهمهم، نعرف من هم وإيش وليش صاروا وكذا، بس إنه ما راح نستقصي كل شيء الآن وكذا، يعني نمشي الأمور بعض المواقف. وأثناء هذا الحديث تأتي معلومات كثيرة. في مرجع مهم، طبعا في عدة مراجع، في مرجع مهم لأحد العلماء النسوي من مدينة نسا، اللي منها النسائي رحمه الله. هذه مدينة نسا تعتبر من إقليم، حسب الأقاليم اللي قسمناها أو شيء، من إقليم خراسان، والآن هي في جنوب تركمانستان على حدود إيران، حدود إيران الشمالية شرق بحر قزوين. جيد، واضح صح؟ هذا النسوي كتب كتابا اسمه سيرة جلال الدين مينغوبردي. أنا عشان طلعت الاسم بهذه الطريقة جلست أبحث بحث، ترى أحيانا الواحد يعرف يلقي معلومة كذا بسيطة بس يكون بحث فيها أشياء، جلست أبحث. ويعني طبعا لأنه هي مكتوبة مينغوبردي، فما تشكيلها وكذا، ورحت بحثت في أصلها اللغوي أصلا ومعناها. المهم وسألت حتى بعض اللي لهم اطلاع على اللغة أصلا، كأنها لغة تركية قديمة أو شيء من اللغة التركية. فخلاصتها أنه مينغوبردي ومعناها عطية الله، ما أدري بردي هي لغة في فردي، ومينغو هذه تفسر بالإله أو شيء، فهي عطية الله. شاهد خلاصة أنه في كتاب اسمه جلال الدين مينغوبردي. إيش قيمة هذا الكتاب اللي كتبه النسوي؟ أنه هذا طبعا مين جلال الدين مينغوبردي؟ اللي هو الخوارزمي اللي قاتل التتار وطحن معاهم وطحنوا فيه لما آخر ملك للخوارزميين جلال الدين. طب مين اللي كان موجود وقت ما بدأ جنكيز خان يدخل بلاد المسلمين؟ أبوه علاء الدين خوارزمي، تمام؟ هم اثنين. يعني ميزة الكتاب أنه هذا النسوي كان مع الخوارزميين نفسهم وقت التتار، كان هو حتى كان يعني كان له مسؤولية، كان ملك واحدة أو مسؤول عن واحدة من المناطق، فهو الآن ابن الدولة الخوارزمية. واضح الفكرة؟ هو يعني مو بس معاصر، هو يعني معاصر ومن وسط الأحداث. فهذه ميزة الكتاب، ميزة الكتاب أنه موجود يعني اليوم، ما هو عندي مطبوع فأقرأه من الملف PDF يعني. هذا واحد من المصادر المهمة جدا. شاهد طبعا مما يجعل المصدر أكثر مصداقية أنه هو كتبه بعد انتهاء الدولة الخوارزمية، يعني تقول ما في ضغط سياسي أنه هو تحت الدولة الآن فيكتب، فهو هذا من المصادر الجيدة، ورح نقرأ منه اليوم بعض الأشياء. إيش وصلنا هنا؟ نرجع تركستان، سيطر عليها القراخطائيين صح؟ قراخطائيين، هذول القراخطائيين تقاتل معهم السلاجقة سنة 536 للهجرة، معركة من المعارك الكبرى في الشرق الإسلامي خلال قرون. تخيل نتيجة هذه المعركة كانت سيطرة القرى خطائيين على إقليم ما وراء النهر اللي هو إقليم إسلامي، واضح؟ فسيطروا على هذا الإقليم. فمن ذاك الوقت إقليم ما وراء النهر، بلاد ما وراء النهر مع مين؟ مع الخطا، خلينا نختصرها الخطا، خلاص كفار. في ذيك المرحلة، مرحلة جنكيز خان، حين جنكيز خان احنا عندنا تو بدأ يطلع، وقلنا 600 وما أدري كم، 600 وكم أخذ لقب جنكيز خان، 603 602 بعدين صح، وأصدر الياسة، وبعدين في العشر سنوات اللي بعدها كان يقاتل الصينيين وسيطر على بكين، وصار عنده مملكة كبرى في شمال بلاد الصين وبلاد منغوليا، وحد القبائل، صار هو جنكيز خان اللي قلنا إما قاهر العالم أو الملك القوي الشديد أو بحسب الترجمة. في ذيك الفترة واحد من الملوك المنغوليين أو المغوليين اللي هربوا من جنكيز خان فر إلى بلاد الخطأ، فر إلى بلاد الخطأ. ليش أنا أذكر هذه المعلومة؟ لأنه هذه المعلومة هي من أهم الأسباب التي جعلت جنكيز خان يلتفت بعينه إلى الغرب، لأنه هذا واحد من الملوك اللي قاتلهم وهربوا منه، فراح وين؟ الغرب. إيش سوى لما راح الغرب؟ سيطر على بلاد الخطأ وصار هو ملكهم، فصار ملك هارب من جنكيز خان مسيطر على الدولة اللي على حدود جنكيز خان، تمام؟ واضح. فهذا كان، هذا من الأسباب التي جعلت جنكيز خان يلتفت بعدما سيطر على المنطقة، يلتفت إلى الغرب. ممتاز. مين اللي ماسك ما بعد ما وراء النهر؟ علاء الدين الخوارزمي، محمد ابن توكش، علاء الدين الخوارزمي. هذا علاء الدين الخوارزمي هو اللي أخذناه في الدرس الماضي، اللي راح حاصر الخلافة العباسية في بغداد ويبغى يستولي على ملك السلاجقة، يعني يطلب السلاجقة، توهم انتهوا. بالمناسبة مين اللي قتل آخر حاكم سلجوقي في تلك المنطقة؟ نفسه الخوارزمي هذا، جيد؟ هو أو ابنه، بس من الخوارزميين، هو اللي قتل طغرل بك آخر خليفة أو آخر حاكم سلجوقي. معلومات كثيرة صح؟ بس مستوعبين ولا مستوعبين؟ هاي يا جماعة عمار مستوعب ولا لا؟ الأمور تمام؟ ها وسيد؟ طيب اللي شاهدوا أمورهم تمام، عندهم الأسماء وعندهم كذا والأمور سهالة يعني. بالمناسبة في تشجير مهم ممكن أرسله لك يسهل شجرة الخوارزميين هذول. مين اللي حاصر الخلافة العباسية في بغداد؟ علاء الدين الخوارزمي بأربعمائة ألف مقاتل، 400,000 مقاتل من المسلمين، ها عموما من المسلمين، إنه قد يكون معهم من الخطأ هذول كذا. طيب هذا علاء الدين الخوارزمي شغال قتال، يعني هو مشروعه مشروع قتال، مو مشروع قتال اللي هو إعلاء كلمة الله للجهاد في سبيل الله، لا، إن كان كفار إعلاء كلمة الله، وإن كان مسلمين سيطر ملك، وإن كان واحد عصى عليه ذبح، وإن كان يعني شغال، همته كانت في الملك، همته كانت في الملك. يعني شوف هذا اللي همته كانت في الملك وقصته قصة، يعني تعتبر استعجالا نوعا ما، زمن غريب صراحة، زمنهم زمن غريب، يعني إحنا أو إحنا زمننا اللي غريب ما أعرف صراحة. بس والله يا أخي في أشياء غريبة يعني شوف مثلا تقرأ في سيرة علام النبلاء، ها طبعا له ترجمة، هذا خوارزم شاه اللي هو علاء، طبعا كلهم يسموا خوارزم شاه، كل أي أحد ملك للخوارزمين يسمى خوارزم شاه، أنت تحتاج خوارزم شاه علاء الدين، علاء الدين. شوف إيش يقول لك خوارزم، شوف يقول ابن الأثير، وكان فاضلا عالما بالفقه والأصول، تمام. يعني فاهم يعني، لسه حجيكم سيرته، قتال وقتل وهمة في الملك، ومرة يقاتل المسلمين ومرة يقاتل الكفر، بعدين يقول لك عالما عالما بالفقه والأصول، متى يعني ايش فاهم الفكرة انه عالم بالفقه والأصول، متى تعلم فقه وأصول، وش علاقته هذا بالملك، وش علاقته بالقتال، غريب يعني، في تركيبة غريبة. طيب يقول عنه ابن الأثير، كان صبورا على التعب وإدمان السير، غير متنعم ولا متلذذ، إنما نهمته الملك، نهمته الملك. طيب هذا سلمكم الله يا جماعة الخير. هذا الله ابن الحلال يعني هو الواحد صحي انه يعني يستغفر للمسلمين كلهم، لكن اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بس لما تقرأ ترجمته وتقرأ الأحوال اللي سواها يعني ما تملك إلا أن تحقد عليه حقيقة، يعني لأنه طبيعة التصرف اللي سو طبيعة التصرف السياسي اللي عمله مع التتار فعلا فعلا هو السبب الأساسي في أن يأتي التتار إلى بلاد المسلمين ويرتكبوا كل هذه المجازر، فعلا هو السبب الأساسي. وأنه الذي جر المغول إلى بلاد المسلمين الذين قتلوا ملايين المسلمين، الذي جرهم فعلا هو علاء الدين محمد بن تكش خوارزمشاه، الذي كان يملك مشرق العالم الإسلامي كله، واللي كان عنده من الجيوش ما الله به عليم، وكله طبعا مو خيانة، كله بسوء التدبير. وهذا حقيقة يعني نحن سنقرأ القصص هذه، والميزة إن شاء الله نقرأها من كتاب النسوي نفسه أو النسوي اللي هو عاصر الحدث وكان مع خوارزم شاه نفسه، جيد في المصدر يعني مصدر قريب جدا، راح نقرأ التصرفات اللي سواها يعني صراحة تصرفات غريبة. وهنا يجيك سؤال إنه يا أخي معقول تضيع دماء المسلمين هذه كلها ملايين من المسلمين عشان واحد سياسي عنده حماقة؟ الفكرة يعني ماشي هو حاكم مسلم أمير المنطقة دي كلها ولي أمر المسلمين في تلك المنطقة، بس يا أخي لما يصير عنده حماقة ويجر البلاد إلى هاوية، ها لما تنظر إيش صار في بلاد المسلمين شيء مخيف. بعدين مو إنه صار عشان اجتهاد شرعي، فهمت الفكرة؟ يعني مثلا واحد عنده اجتهاد شرعي في مقاومة الأعداء في كذا، أخطأ التقدير أصاب على الأقل في الأخير إيش يعني في اجتهاد شرعي لإعلاء كلمة الله وحسابات معينة لنصرة الدين، يعني أنت هنا يعني القضية هذه تأخذ خانة. ولما واحد يكون ماخذها مرجل أو طناخ، فهمت يعني إنه ماخذها يعني إيش قوة كذا وبأس وماني شايف أحد وعادي أي أحد يقاتل وأنتوا كلكم كفار واللي عاجبه عاجبه واللي ما عاجبه وسوء تدبير وسوء سياسة وسوء كذا وسوء، وليس خيانة، ما أتكلم عن خيانة، فما بالكم لو كانت خيانة؟ ما بالكم لو كانت خيانة أسوأ وأشد. فالله المستعان، الله المستعان. فإحنا الآن نأخذ القصص حقت علاء الدين محمد بن تكش خوارزمشاه الذي جر التتار إلى بلاد المسلمين. طبعا هو ما خلى أحد ما قاتله. إيش سوى لما جاء شو اسمه الملك المنغولي ذاك اللي جاء عند اللي سيطر على دولة القراخطائيين؟ إيش سوى مع خوارزمشاه؟ طاحن هو إياه، تمام؟ الطاحن وضربوا في بعض كثير جدا لين ما جاءوا التتار أو المغول دخلوا، أرسل له هذا ملك قال له ابن الحلال نتصافى احنا انا وانت، اللي كان بيننا مسامحينه، اللي فات مات، ترى جايك ناس لا قبل لك بهم، فخلينا نتصافى انا وانت ونروح نقاتلهم سوا، ها وبعدها يعني تنحل الامور. طبعا هذا خوارزمشاه يعني مع الاسف ما قدر الامور بشكل صحيح، وكان ما كان مما جرى في قدر الله سبحانه وتعالى من هذا السيف الذي سلط على المسلمين، وكانت تلك الحادثة العظيمة التي لم يحصل مثلها في التاريخ أبدا، والله المستعان. طيب طبعا إيش اللي صار لما قضى على القرى خطائيين؟ لما قضى عليهم طبعا ما قضى على دولتهم كلها، قضى عليهم في بلاد ما وراء النهر. إيش اللي صار لما قضى عليهم وسيطر على بلاد ما وراء النهر؟ إيش اللي صار؟ صار على حدود التتار، وكانوا سابقا هم بينه وبين التتار. طبعا هذه الحركة تحديدا أنا برأيي ما يلام عليها كثيرا. ليش ما يلام عليها كثيرا؟ لأنه المجرم ذا القراخطائي أو اللي سيطر على ملكه اللي هو جاي أصلا من منغوليا، هذا المجرم يعني سفل بالمسلمين في بلاده، لأنه بلاد ما وراء النهر بلاد إيش؟ بلاد مسلمين، ايش في بلدان منها بلاد ما وراء النهر؟ من بخارى وسمرقند وما الى ذلك. هو سيطر على المنطقه هذه وكان يعني اضطهدهم اضطهاد حتى اضطهاد ديني. هو اصلا كان دينه يعني كان اول شيء نصراني وبعدين اتنصر بعدين صار بوذي وصار يلزم الناس المسلمين بتغيير دينهم بعدين خلوهم يغيروا ملابسهم وتسلط عليهم تسلط تمام. ولذلك كان فعلا حركة خوارزم شاه ضده من جهة جيدة انه خلص المسلمين اللي هناك هذه جيدة يعني من هذه الناحية. ولذلك لما جو التتار قاتلوا هذا الملك طبعا بعثروا أمور وهرب، فالذي احتز رأسه قيل انهم ناس من المسلمين وسلموا رأسه الى التتار، وقيل انهم كانوا موعودين من التتار والمغول بحسن السيرة فيهم بعد ما كان هذا متسلط عليه. المهم هذه بعض المقدمات السريعة جدا جدا التي تبين بعض الأحوال في تلك المرحلة. يا جماعة أنا ترى جالس أختصر اختصار يعني اختصار أعتبره مخل، وقد أنتم بالعكس قد ترونه تفاصيل كثيرة ومعلومات كثيرة. أنا بالنسبة لي جالس أشوف اختصار يعني مخل، بس إن شاء الله يكون مفهوم. خلينا الآن نبدأ يعني هذا كله بس تمهيد 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 عشان نبدأ نقرأ من كتاب النسوي رحمه الله تعالى. يلا هذا الآن شاهد من الحدث وشوف الأمور. قال: ذكر الحوادث بما وراء النهر بعد عود السلطان منها. السلطان يقصد الخوارزم على الدين. لما ألقى السلطان وعصى القرار، طبعا هذا يعني خمس العماد الكاتب، خمس أو عشر العماد الكاتب، يعني هو طريقة سجعية أدبية وكذا، بس يعني هناك مفاوز بينه وبين، بس عنده لمسات حلوة لا بأس. يقول: لما ألقى السلطان عصى القرار بما وراء النهر بعد منصرفه عن العراق، تو محاصر الخليفة العباسي بالشباب الله يغفر له، لاقته رسل جنكيز خان. تمام، أرسل جنكيز خان رسل لأنه هو الآن صار على حدوده. طبعا جنكيز خان يا جماعة ترى فعلا إنسان داهي، هو مو بس مقاتل، فعلا إنسان داهي، ما هو شيء سهل. شوف لاحظ الرسل مرسلهم جنكيز خان، لاحظ أسماءهم، وهم محمود الخوارزمي وعلي خواجة البخاري ويوسف كنكا الأتراري، أسماء مسلمين زين، هم أصلا يذكرون في كتب التاريخ أنه أسماء مسلمين، بمعنى أنه البلدان اللي مسيطر عليها جنكيز خان ترى فيها مسلمين جيد، وكان يبدو أنه يعني يتعاملوا معه ويتعامل معهم، لسه هو ما خرج عليهم بالسيف كما يقال يعني. مصحوبين بمجلوبات التركي من نقر المعادن وإلى آخره تمام. وكانت الرسالة تشتمل على طلب المسالمة والموادعة. لاحظوا يا جماعة مين اللي يطلب المسالمة والموادعة؟ جنكيز خان. شوف، كانت الرسالة تشتمل على المسالمة والموادعة وسلوك مسلك المجاملة. وقالوا هؤلاء الرسل التجار: إن الخان الكبير اللي هو جنكيز خان يسلم عليك ويقول: ليس يخفى علي عظيم شأنك وما بلغت من سلطانك، ولقد علمت بسطة ملكك وإنفاذ حكمك في أكثر أقاليم الأرض. خوارزمي ذا كان مسيطر على الدنيا. وأنا أرى مسالمتك من جملة الواجبات، وأنت عندي مثل أعز أولادي. هنا بدأت اللغة الاستعلائية شوي. وغير خاف عليك أيضا أنني ملكت الصين وما يليها من بلاد الترك، وقد أذعنت لي قبائلهم، وأنت أخبر الناس بأن بلادي مثارات العساكر ومعادن الفضة، وأن فيها لغنية عن طلب غيرها تمام. فإن رأيت أن تفتح للتجار في الجهتين سبيل التردد، عمت المنافع وشملت الفوائد. شو رأيكم؟ رسالة سياسية مضبوطة ومحترمة والأمور تمام، واحد جالس يتعامل مع الملوك الكبار بما يتناسب معهم، مع لغة استعلاء شوي زي عز أولادي. فأحضر السلطان محمود الخوارزمي بعد سماع الرسالة ليلا دون سائر الرسل، وقال: إنك رجل خوارزمي ولا بد لك من موالاة فينا وميل، ووعده بالإحسان إن صدقه وأعطاه جوهرة، وشرط عليه أن يكون عينا على جنكيز خان تاز. فأجابه إلى ما سأله رغبة ورهبة، ثم قال: أصدقني فيما يقول جنكيز خان، إنه ملك الصين أو ملك الصين واستولى على مدينة الطمغاج، أصادق فيما يقول أم كاذب؟ فقال: بل صادق، ومثل هذا الأمر المعظم ليس يخفى حاله، وعن قريب يتحقق السلطان ذلك. فقال: أنت تعرف ممالكي وبسطتها وعساكري وكثرتها، فمن هذا اللعين حتى يخاطبني بالولد؟ تمام؟ شفت من هذا الوزن وامشي. علاء الدين الخوارزمي من هذا الوزن وامشي الى ان جر على المسلمين ما جر. يعني مو زي ما قلت لكم ليس تاويلا في رفع كلمه الاسلام، لا من هذا المنطق، من هذا المنطق ماشي. الحين الرساله شوف كيف جايله وسياسيه، ويقول له من هذا اللعين حتى يقول لي ولد انت مثل اولادي. وما مقدار ما معه من العساكر. فلما شاهد محمود الخوارزمي اثار الغيظ وتبدل لطف الكلام بالخصام، اعرض عن النصح ومال الى الاسترحام استخلاصا من انياب الحمام، وقال: ليس عسكره بالنسبه الى هذه الامم والجيش العرمرم الا كفارس في خيل او دخان في جنح ليل. ثم اجاب السلطان الى ما التمس جنكيز خان من امر المهادنه. يعني رد عليه في الاخير رساله ايجابيه انه ايش تمام تمام. فسر جنكيز خان بذلك واستمر الحال على المسالمه الى ان وصل من بلاده تجار الى اترار. اترار هذه اخر منطقه في بلاد ما وراء النهر او في بلاد المسلمين على حدود جنكيز خان، اخر منطقه تمام، الى ان وصل الى اترار وهم عمر خواجة الاتراري والحمال المراغي وفخر الدين البخاري وامين الدين الهروي. هذا لاحظ هذا التجار من عند جنكيز خان. وكان ينال خان ابن خال السلطان الخوارزمي في 20,000 فارس ينوب عن السلطان بها، فشرهت نفسه الدنية إلى أموال أولئك. جيد، اللي هو ينال خان هذا اللي هو الحاكم الخوارزمي ابن أخ السلطان ابن خال السلطان عفوا. لاحظ الآن اللي يتكلم واحد من الدولة الخوارزمية، يعني ليس معاديا لها، وحتى بالمناسبة هو يسميه الشهيد الكذا، ويعني ما يعني ما هو حانق، فهذه كتابة عادلة يعني. قال: وكاتب السلطان، هذا ينال خان كاتب السلطان الخوارزمي مكاتبة خائن، وكاتب السلطان مكاتبة خائن ماء، يقول إن هؤلاء القوم قد جاءوا إلى أترار في زي التجار وليسوا بتجار بل أصحاب أخبار، يعني جواسيس، يكشفون منها ما ليس من وظائفهم، إذا خلوا بواحد من العوام يهددونه ويقولون إنكم لفي غفلة مما وراءكم وسيأتيكم ما لا قبل لكم به وأمثال ذلك، حتى أذن له السلطان في الاحتياط عليهم إلى أن يرى فيهم رأيه. فحين أرخى عنانه في الاحتياط عليهم تعدى طوره وعدى شوطه فقبض عليهم، وخفي بعد ذلك أثرهم وانقطع خبرهم، وتفرد المذكور بتلك الأموال المعدة والأمتعة المنضدة مكيدة منه وغدرة، وكان عاقبة أمره خسرا. تازين؟ طيب إيش التصرف الآن اللي راح يسويه جنكيز خان؟ التصرف اللي حيسويه بعد هذه المقتلة برأيي تصرف بالنسبة له كمنطق ملك تصرف عاقل. يقول: ثم ورد بعد ذلك ابن كفرج كذا، وكان أبوه من أمراء السلطان تكش مصحوبا بشخصين من التتار رسلا على السلطان من قبل جنكيز خان في أنك قد أعطيت خطك ويدك بالأمان للتجار وأنك لا تتعرض إلى أحد منهم، فغدرت ونكثت والغدر قبيح ومن سلطان الإسلام أقبح. كذا يقول جنكيز خان: فإن كنت تزعم أن الذي ارتكبه ينال خان كان من غير أمر صدر منك فسلم ينال خان إلي لأجازيه على ما فعل، حقنا للدماء وتسكينا للدهماء. غريب صح؟ يعني غريب أنه هذا منطق جنكيز خان، عشان أقول لكم داهية، هو ما هو أنه مجرد بس سيف، بس إذا قاتل إذا راح لا تسأل، لكنه داهية مصيبة. طيب: وإلا فأذن بحرب ترخص فيها غوالي الأرواح وتتعضد معها عوامل الرماح. فأمسك السلطان عن تسيير ينال خان إليه على رعب خامر قلبه وخوف سلب لبه، إذ كان لا يمكنه تسييره إليه وأكثر عساكر طيب أكثرهم من أمرائه، وهم كانوا طراز خلته ووجه زمرته والمتحكمين في دولته. واعتقد أنه لو لاطف جنكيز خان في الجواب لم يزده ذلك إلا طمعا فيه. جيد، الآن جنكيز خان يقول له أرسل لي ينال خان وسكن الأمور واخرج منها سالم، فهو ما رضي يسلمه. جيد، وإيش سوى الآن؟ خاف لكنه تماسك وتجلد. طيب إيش راح يسوي؟ تماسك وتجلد، هاي أبو الشباب علاء الدين الخوارزمي يا سلطان المسلمين العام، ها من أقصى من بلاد الصين، من حدود بلاد الصين إلى حدود العراق، ها إيش راح تسوي الآن؟ قال فتماسك وتجلد وأبى وقد خامر الرعب الخلد وأمر بقتل أولئك الرسل. ممتاز. فقتلوا. طبعا هذه رواية. الرواية الثانية أنه أمر بقتل واحد والاثنين حلق لحاهم ورجعهم جنكيز خان أهانهم يعني. ليش؟ إيش المصلحة؟ إيش كذا كذا يعني كذا. تمام. يقول هذه الكلمة طبعا النسوي وهي كلمة مشهورة وذكرها نقلها الذهبي في تاريخ الإسلام وكذا مشهورة الكلمة. قال فيا لها من قتلة هدرت دماء الإسلام وأجرت بكل نقطة سيلا من الدم الحرام فاستوفى عن الغيظ فيضا وأخلى بكل شخص أرضا. هذه بداية الأحداث. بداية مخيفة. ها؟ بداية مخيفة وساخرة وصعبة. ها؟ الله المستعان. طيب الحين يبغى لها تفكير الآن أنه جنكيز خان جاي ولا ما يبغى لها؟ أص واضح. طيب يلا تعال يا سلطاننا علاء الدين محمد بن تكش خوارزم شاه إيش راح تسوي؟ أنت توك الآن قبل سنتين قبل سنة حتى إيش سويت؟ رحت بأربعمائة ألف مقاتل إلى حدود العراق عشان تهاجم بغداد عشان تطلب بإرث السلاجقة إنك تكون مثل السلاجقة للخليفة العباسي. فحضرتك الله يجزيك الخير ما أدري المهم أخذت الأربعمائة ألف دول رحت تقاتل بغداد. الحين يلا ورينا الآن إيش حتسوي أمام الكفار. طيب فيعنون النسوي هنا يقول ذكر ما اعتمده السلطان من التدبير الخطأ لما بلغه مسير جنكيز خان نحوه في عساكري. يعني أقول لك من عيد العيد من خطأ الخطأ من سوء تدبير لسوء تدبير إلى أن حصل في الإسلام ما حصل وإلى أن سقطت الديار بهذا التدبير الخاطئ. شيء يبكي شيء يعني تقرأ يعني مع أنه هذه أحداث قديمة لكن قلبك يتعور والله. الله المستعان. يقول أول ما اعتمده من التدبير في هذا الأمر الفادح والخطب الكالح أنه عزم أن يبني سورا على سمرقند بكبرها ودورها على ما قيل بكبرها ودورها على ما قيل 12 فرسخا ثم يشحنها بالرجال ليكون ردءا بينه وبين الترك وسدا دونهم وسائر أقاليم الملك. ففرق عماله وجباته في جميع البلاد وأمرهم أن يستسلفوا لسنة 15 خراجا تاما برسم عمارة سور بسمرقند. فجبى ذلك في أدنى مدة وأعجله التتار عن ذلك المراد ولم يصرف شيئا منها إلى عمارة السور. وثانيا أنه بعث الجباة إلى جميع بلاد الممالك وأمرهم بجباية الخراج. طيب أمر أن تجمع الجنود من مختلف الأقطار وأن يستخدم بها رجال رماة مكملة العدة ويكون عدد رجال كل جهة على قدر ما يحصل منها من المال قليلا كان أو كثيرا فاستخدموهم أسرع ما يكون وتوجهوا من جميع الأقطار إلى مراكز راياته كالسيل سائرا إلى منحدره والسهم صادرا عن وتره وصادفهم الخبر وهم في طرقهم بإجفال السلطان عن حافة جيحون عن غير قتال. الحين كان في خلاف بين أنا أذكر لكم مصادر أخرى كان في خلاف بين وزراء السلطان الخوارزمي إنه إيش نسوي نقاتلهم في موضع واحد ولا نتفرق. كان في رأي لأحد العلماء والفقهاء في من معه إنه يا خوارزم شاه تعالجت عند النهر نهر جيحون أو نهر سيحون استناهم هناك انتظرهم هناك بكل جيشك فيصلوا إليك وقد تعبوا وصلوا إلى المنطقة وتقاتلهم معركة واحدة. و كان في رأي آخر لبعض الأمراء مال إليه خوارزم شاه وهو لا إنه إيش يسوي يفرق الجنود الأربعمائة ألف هذول أو الستمائة ألف لأنه قيل ستمائة ألف يفرقهم على البلدان في كل بلدة يحط 20,000 30,000 50,000 يحموا البلاد كل بلد وحدها. تمام. يقول وصادفهم في طرقهم هذول الجنود اللي جاي من مختلف البلاد بإجفال السلطان عن حافة جيحون من غير قتال ولو أقام إلى أن تصل الجموع لأجمع خلقا لم يسمع بمثله كثرة لكن قضاء الله أغلب وأمره أنفذ وله الحكم في تقليب الأحوال وتبديل الأبدال ونقل الأملاك من وال إلى وال. جيد. ومن التدبير الخطأ أنه لما سمع بقرب جنكيز خان فرق عساكره بمدن ما وراء النهر وبلاد الترك، فترك ينال خان، ينال خان هو اللي سبب المصيبة، في 20,000 فارس بأترار، وقتلغ خان وجماعة أخرى في 10,000 فارس بشهر كنت. وذكر التوزيع، يعني هذا في هذه المنطقة 30، في هذه المنطقة 20، في هذه المنطقة كذا، ها؟ ذكر الأسماء طبعا. وبالجملة لم يترك بلدا من بلاد ما وراء النهر خاليا من عسكر مجر، وقد أخطأ في ذلك، فلو التقى التتار بكتائبه قبل أن يفرقها لاختطفهم خطفة ونسفهم عن الأرض نسفة. ولما شارف جنكيز خان تخوم البلاد السلطانية ولما شارف جنكيز خان تخوم البلاد السلطانية تباشر صوب أترار، أترار اللي هي صار فيها إيش؟ قدل التجار، وداوم القتال عليها ليلا ونهارا حتى استولى عليها. وأحضر ينال خان بين يديه فأمسك بسبكي، فأمر بسبك الفضة وقلبها في أذنيه وعينيه، فقتل تعذيبا جزاء عن فعله الفظيع وخطبه الشنيع وسعيه المذموم عند الجميع. الحين هذه بداية الحركة، بداية الحركة، لسه ما جينا إيش جنكيز خان. طبعا لما بلغته هذه الأحداث، قتل التجار وبعدين أرسل لهم رسل، قال له سلم ينال خان، قام قتل الرسل. إيه جنكيز خان إيش سوى؟ طبعا ما تحرك مباشرة، بدأ يجهز وأعد العدة بشكل كامل وبشكل جيد تماما. وكانت طبعا سمعة السلطان الخوارزمي هذا أنه يعني سمعة كبيرة، تخيل واحد يملك من حدود الصين إلى العراق، فاستعد له جنكيز خان استعدادا تاما. وهذا الاستعداد مع تمامه، إلا أن القوة أو الغلبة في العدد كانت لخوارزم شاه. جيش خوارزم شاه كان ما بين 400,000 إلى 600,000، جنكيز خان 200,000 فقط. يعني حتى من ناحية الحسابات المادية المفروض أنه التتار والمغول ما يسووا هذا اللي سووا في المسلمين، وكلها طبعا بقدر الله، لكنها راحت بغلطة سياسية من حاكم شايف يعني رأيه وطالع بقراراته، وضاعت أمة الإسلام بسبب هذا القرار. يعني شيء مخيف، شيء مخيف، شيء مخيف جدا. وطبعا هذا هي نتيجة وليست سببا في الأخير، هي سبب لكنه سبب له مقدمات، كيف أصلا تغير نظام الحكم في الإسلام، كيف صار بهذه الطريقة، كيف أصلا فساد كثير من الوزراء وكثير من الأمراء، كثير من التصرفات الخاطئة. لما تبحث عنها في الحكمة القدرية ستجد قضية انتشار الذنوب والمعاصي والإلى آخره، يعني كلام كثير جدا لعله يعني نتناول إن شاء الله ربما في اللقاء القادم. طيب بس احنا خلينا ناخذ، يعني انا كنت ناوي صراحة اكمل الى ما وصلوا الى بغداد، جيد، لكن يبدو انه ما في امكان. يعني لو اخذنا هذا الامر لطال المقام وطال الحديث جدا. طيب احنا نختم بانه جنكيز خان بعد ما رتب هذه، بعد ما بدأ يستعد، قسم جيشه الى 4 أقسام، جيد، وهذه مهمة بعدين جينا إن شاء الله في الأحداث، إنه ترى قسم الجيش إلى 4 جيوش، وبالتالي ترى يعني ما كان في كتلة واحدة كبيرة. يعني أكبر كتلة كانت مع جنكيز خان نفسه أظنها دون 100,000 أو حول 100,000، والبقية قسمهم، واللي قسمه هذول كلهم أولاده، أرسلهم كل واحد على جهة من جهات بلاد المسلمين. متى بدأت الحركة؟ أول الحركة 615، بدأت الحركة 615، هذه أترار كانت 615 للهجرة. طبعا هي المسافة هائلة وبعيدة، والمشوار والحركة من بلاد الصين، ها؟ مع جيش جرار. طيب خلونا نقف عند هذا الحد، فيه يعني إن شاء الله بإذن الله اللقاء القادم نبدأ في التفاصيل، الجرائم، القتل، الاحتلال اللي صار في بلاد المسلمين، المقاومة، إيش البلدان اللي قاومت، ورح ركز على إن شاء الله العلماء اللي قاتلوا واللي استشهدوا، في عدد من علماء قاتلوا واستشهدوا في تلك المرحلة. يعني إن شاء الله نأخذها بالتفصيل، وهي هذه الحالة يبغى لها يمكن حلقة كاملة، أنا كنت ناوي كلها أقولها اليوم يعني، فهي يعني بس إنه طالب من المقام. احنا لنا ساعتين لنا ساعتين تقريبا, فيعني يكفي يكفي هذا الحد. ممكن بس نختم بسيرة سريعة, نرجع الحرستاني الله يرحمه, حرام احنا اخرناه كثير. طيب خلينا ناخذ سيرة, هو توفي كم يا عبد الرحمن؟ 614 مع مين؟ مع مين 614؟ العماد صح؟ العماد المقدسي اللي اخذنا سيرته, نسيته ولا لا؟ اللي وكانوا اذا دعا يشهد القلب بإجابة دعوته, وكانوا واخذناه في الحلقة الماضية. هذا رحمه الله يقول عنه ابو شامة, يقول في سنة 1400 توفي القاضي جمال الدين ابن الحرستاني, ولد بدمشق سنة 2500. طيب الشاهد يقول انه رحل الى حلب, سمع بها من ابي الحسن المرادي الحافظ اكثر كتب البيهقي, اكثر كتب البيهقي رحمه الله تعالى. بيهقي طبعا توفي 458. كان مواظما للصلوات في الجماعات, يصلي في الصف الأول بمقصورة الخضر بالجامع قبالة محرابها دائما, وهنالك كان يقرأ عليه الكتب المسموعة, ويجتمع خلق عظيم مع حسن سمته وسكونه وهيبته, وكان بارعا في فقهه. حكى لي الفقيه عز الدين بن عبد السلام, هذا نفسه عز بن عبد السلام يكلم مين؟ أبو شامة, يكلم أبا شامة, يقول حكى لي أيده الله وهو الآن حي بالديار المصرية أنه لم يرى أفقه منه, وعليه كان ابتداء اشتغاله. يعني من أهم شيوخ العز بن عبد السلام مين؟ ابن الحرستاني هذا القاضي. نعم. وقال عنه إنه كان يحفظ الوسيط للغزالي. ولي القضاء قديما نيابة بدمشق في أيام شرف الدين ابن أبي عصرون, اعتنى به العادل, أقبل عليه وأكرمه إلى آخره, على أنه رحمه الله امتنع من الولاية لما طلب لها حتى ألح عليه فيها, وكان في مدة ولايته صارما عادلا حاكما بالشريعة المطهرة جاريا على طريقة السلف. وهذه لفتة غريبة, يعني لفتة غريبة جدا, جاريا على طريقة السلف في لباسه واقتصاده في أمره, تركيبة مفقودة, إنه عادة جاريا على طريقة السلف في اعتقاده, بس جاريا على طريقة السلف في لباسه واقتصاده في أمره. وهذه نبه عليها ابن رجب الحنبلي رحمه الله, نبه على أنه يعني أنه السلف لهم طريقة خاصة, كان يركز على موضوع الأكل الحلال وتحري والابتعاد عن الحرام وما إلى ذلك, وأنه أشار ابن رجب إلى أنه يعني أنه البعض لا يلاحظ هذا المعنى في قضية النسبة إلى السلف. جيد. طبعا احنا حاولنا في خير القرون أنه نعمم هذه الفكرة, فنقول هناك مركزيات لفقه السلف ولمعالم هدي خير القرون, وأن الانتماء إلى السلف لابد أن تكتمل فيه, أو على الأقل تغلب في هذه المعالم الكبرى. إحنا ما نتكلم عن معالم يعني تفصيلية أو جزئية أو ميزت بعضهم دون الآخر, وإنما معالم عامة, والكلام كثير ذكرتهم. يقول كان على طريقة السلف في لباسه واقتصاده في أمره وعفته وصيانته وعدم الالتفات إلى الأكابر في الشفاعات في الأحكام. قال أبو المظفر سبط بن الجوزي, سبط بن الجوزي كان القاضي جمال الدين بن الحرستاني زاهدا عفيفا عابدا ورعا نزها لا تأخذه في الله لومة لائم. اتفق أهل دمشق على أنه ما فاتته صلاة بجامع دمشق في جماعة إلا إذا كان مريضا. غريب أن تذكر هذه الأشياء. طبعا هو ليس غريب على من يقرأ كتب التراجم في المسلمين يعرف هذه القضية, بس غريبة في فكرة, غريبة على المنطق المعاصر خاصة الأكاديمي الغربي. يعني الآن لما يجي الكلام على واحد أستاذ جامعي دكتور فيلسوف, ها الكتب التي تترجم للفلاسفة لكذا, الأصل أنها تهتم أكثر ما تهتم بالجانب المعرفي, إنه ما هي دراساته, ما هي كتبه التي قدمها, ما هي نظرياته التي يؤمن بها, ما هو تأثير فلسفة فلان على فلسفته إلى آخره. لما تروح تقرأ كتب تراجم المسلمين, ما هي عمله, ما هي صلاته, خوفه من الله, مدري إيش, فهمت الفكرة؟ يعني وهذه يعني مفارقة كبيرة وهائلة جدا في العقلين. يقول اتفق أهل دمشق على أنه ما فاتته صلاة بجامع دمشق في جماعة إلا إذا كان مريضا, ينزل من بيته من الحويرة في سلم طويل فيصلي ويعود إلى داره ومصلاه بيده, وكان مقتصدا في ثيابه وعيشه، وما يمكن أحدا من غلمان القضاة يمشي معه، بل كأنه بعض الناس. وحكى لي جماعة من الدماشقة أن الملك العادل سيف الدين كتب لبعض خواصه كتابا يوصيه به في حكومة بينه وبين رجل، فجاء إليه ودفع إليه الكتاب، فقال ابن حرستاني إيش فيه؟ قال وصية بي. قال أحضر خصمك، فأحضره والكتاب بيده لم يفتحه، وادعى على الرجل، فظهر الرجل على حامل الكتاب فقضى عليه، ثم فتح الكتاب وقرأه ورمى به إلى حامله وقال كتاب الله قد حكم على هذا الكتاب. فمضى الرجل إلى العادل، العادل سلطان المسلمين في بلاد مصر والشام، ولي الأمر الشرعي في تلك المنطقة، جيد؟ فمضى الرجل إلى العادل وبكى بين يديه وأخبره بما قال. فقال العادل ها احكموا عليه، ها غيبوا واقطعوا نسله، لا. فقال العادل صدق، كتاب الله أولى من كتابي. وكان يقول للعادل، هذا القاضي يقول، وكان يقول للعادل ما أحكم إلا بالكتاب والسنة، وأنا ما سألتك القضاء، فإن شئت وإلا فابصر غيري، أنا بحكم كتاب السنة، أنت اللي عينتني قاضي، أعجبك ما تبغى أعزلني. طيب، وحكى لي ولده المذكور قال جاء إليه شرف الدين بن عنين فجلس إلى جانبي قبالته وقال له السلطان يسلم عليك ويوصي بفلان، فإن له محاكمة في كذا وكذا، فغضب وقال الشرع ما يكون فيه وصية، لا فرق بين السلطان وغيره في الحق. فقال يا سيدنا صحيح. قال إذا كان صحيحا فإيش حاجة إلى قولك؟ ها؟ هذا كله صحيح سيدنا. قال له طب إذا كان صحيحا فإيش حاجة إلى قولك؟ قال السلطان قال، كذا يقول كذا ابن شم، إيش الحاجة إلى قولك؟ قال السلطان قال. وكان إذا غضب من رسائل أرباب الحاجات يأخذ سجادته على كتفه وينهض من المجلس. حالة طبيعية بشرية، الهواء يدخل إلى الأنف ويتنفس وعادي الإنسان ماشي. هذا سلمكم الله كان شيخ القضاة اللي هو القاضي جمال الدين ابن الحرستاني الذي توفي سنة 614 رحمه الله تعالى. كان في أيضا شيخ الشيوخ، تذكروا شيخ الشيوخ وين جاء معنا؟ ها؟ أيوة كان رسول، أحسنت. وترى لو تتذكروا شيخ الشيوخ كان معنا حتى في سلسلة صلاح الدين، كان من الرسل. طيب خلينا نشوف إذا كان فيه شيء سريعا. قتادة تذكروا؟ قتادة الشريف، إيه أمير مكة. طبعا توفي هو سنة 710 و600. تتذكروا سيرته؟ تتذكروا المشاكل والحروب؟ هم يذكرون عنه أنه كان في أول أمره عادلا منصفا ثم سلط سيفه، لكن زي ما قلنا نفس الطريقة اللي قلت لكم إياها في بداية الدرس، لما تجي الترجمة النهائية تحس صحابي يعني، تلقى غريب يعني، سبحان الله في تغريب هذا الجانب. فهنا أبو شامة يقول عنه كان عادلا منصفا نقمة على عبيد مكة والمفسدين، والحاج في أيامهم مطمئنون آمنون على أنفسهم. وطبعا من ناحية الهيبة واستتباب الأمن، يعني حرص على الأمن والأمان وكذا، كان كبير يعني في وقته. وكان شيخا مهيبا طوالا، وما كان يلتفت إلى أحد من خلق الله، ولا وطئ بساط الخليفة ولا غيره، كان يحمل إليه في كل سنة إلى آخره من بغداد الخلع، وكان يقول أنا أحق بالخلافة. هو طبعا ما كان شايف أحد أبدا، ما كان شايف أحد، ولم يرتكب كبيرة على ما قيل، قلت ولكن سفك الدماء كبيرة، وكان يعني يتوسع في هذه القضية. وعموما ذكروا عنه في التراجم أيضا هذه القضية، حتى الذهبي وغيره. قال وكان في زمانه يؤذن في الحرم بحي على خير العمل على مذهب الزيدية، وهذا ذكرته أيضا. وكتب إليه الخليفة يستدعيه ويقول أنت ابن العم والصاحب، وقد بلغتني شهامتك وحفظك للحاج وعدلك وشرف نفسك وعفتك ونزاهتك، وقد أحببت أن أراك وأشاهدك وأحسن إليك. هذا مين يعني إيش ممكن يتهيأ له في ذلك الزمن أنه خليفة العباسي يكتب؟ يعني خليفة العباسي ما عنده ذيك السلطة الكبيرة، بس له المكانة يعني. ها؟ فكتب إليه يرد قتادة على خليفة العباسي، يقول ولي كف ضرغام أدل ببطشها، وأشري بها بين الورى وأبيع، وكل ملوك الأرض تلثم ظهرها، وفي وسطها للمجدبين ربيع، أجعلها تحت الرحى ثم أبتغي خلاصا لها، إني إذا لرقيع، وما أنا إلا المسك في كل بقعة يضوع، وأما عندكم فيضيع.
والله شايف أحد.
طيب هذا توفي 617، هذه تكفيلة بس عن الشخصيات اللي احنا أخذناها. شيخ الشيوخ توفي أيضا 617، اللي هو صدر الدين، هذا أرسله الكامل إلى الخليفة الناصر يستنجده لما استولى الفرنج على إيش؟ على دمياط. احنا قلناها ترتب على استيلاء الفرنج على دمياط مطالبة الخليفة الناصر، قلناها في هالدرس، من الرسول الذي ذهب من الكامل إلى الخليفة العباسي الناصر للاستنجاد به لإرسال جيوش الخلافة العباسية لنصرة المسلمين في مصر ضد الصليبيين، وهذا شيخ الشيوخ ابن حموية أو حموية، كان قد تفقه في بلاد العجم إلى آخر، ليس يعني ترجمته ليس فيها كبير أو كثير شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم فيما تدارسنا وفيما تعلمنا وفيما تحدثنا فيه في هذه اللقاءات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يغفر لنا ويرحمنا، ونسأله الستر والعفو والعافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا على من بغى علينا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه الإسلام ويذل فيه الكفر وأهله. اللهم انصر أهل غزة وارحمهم واكشف كربتهم يا رب العالمين، اللهم وسائر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد.